عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا في أوطاننا. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا اللهم وفقه لكل خير، ومن أراد بهذا البلد شرا وأضمر له شرا وأنفق أموالا ليصد عن سبيلك وليصيب البلد بخراب وبفوضى، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعل ماله الذي ينفقه حسرة عليه هو ومن أعطاه المال، حسرة عليهم جميعا في الدنيا وفي الآخرة. مصر الجديدة، 1 من شهر الله ربيع الأول، 1434 من العام الهجري، الأحد الموافق 13 يناير 2013 من العام الميلادي 13/13/2013. كيف تنظر لدور الجامعة العربية في معالجة أزمتي فلسطين وسوريا؟ فعال غير فعال لا أدري. عندنا فقرتين، الفقرة الأولى حتكون عن مبادرة المصالحة بين فتح وحماس والأوضاع في سوريا مع السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والأستاذ بشير أبو حطب المستشار الأول للسفير الفلسطيني بالقاهرة. والفقرة الثانية فقرة من فقرات الفساد في مصر، حول الفساد في أبراج الفسطاط الجديدة، واللي جايين معهم ملف الفساد حيقروا أن الكلام على مسؤوليتهم وهم المسؤولين. احنا هنعرض المشكلة على الرأي العام وعلى المسؤولين. بداية الحقيقة عندنا طبعا ما حدث بالأمس في اعتصام الاتحادية كالمعتاد. سمعنا عن لغة جديدة لأنصار الشيخ حازم صلاح أو إسماعيل كما جاء في مداخلة جود إيفنينج يا مدام لميس. نشوف المداخلة ونعلق عليها، خليكم معنا.
نتابع الأحداث في محيط الاتحادية، حيث من الواضح أن مجهولون قد هاجموا المعتصمين أمام قصر الاتحادية وحرقوا عدد من الخيام. قوات الأمن المركزي طبقا لما رصدته المصري يوم قوات الأمن المركزي تدخلت وألقت قنابل مسيلة للدموع على الاشتباك ما بين المعتصمين وبين المجهولين في محاولة لفض الاشتباك، حالة من الكر والفر في شارع المرغني. ويبدو أن هناك عدد من يعني الجرحى أو الإصابات، وفي إصابة لأحد الضباط بطلق ناري، وإصابات لعشرات من المعتصمين والمجهولين. خلونا ناخد عدد من شهود العيان. سامح، مساء الخير يا أستاذ سامح.
مساء النور يا فندم.
انت فين وشفت ايه بالظبط؟
انا قدام الاتحادية على طول، في ناس بتطلع تضرب بالمولوتوف وبخرطوش وبتجري ولعوا في الخيام، وناس بتطلع بموتوسيكلات ملسمة كده بتقول وبتاع وبترجع تاني بموتوسيكلات، والدنيا هرجلت على الاخر.
في امن موجود يا استاذ سامح ولا مفيش؟
في شوية أمن مركزي، بس مش يعني عربيات أمن مركزي، في هرك كده ودربكة كبيرة يعني.
الحقيقة مشهد غامض، وده مشهد متكرر في الاعتصامات المصرية منذ الثورة. تبقى الدنيا هادية، المعتصمين قاعدين، وفجأة حد يجي يحاول يفض هذه الاعتصامات بالقوة بشكل أو بآخر. الأول كان الأمن زمان هو اللي بيجي، لو تذكروا الحوادث التي أدت إلى محمد محمود الأولى، لكن لم يعد الأمن يتدخل بشكل أساسي لفض الاعتصامات، خلاص بطل وعرف إن هو لما بيتدخل ده بيكون طرف في اللعبة السياسية. ابتدى الامن ينحي نفسه، لكن نحى نفسه تماما بحيث ان هو اي حاجه بتحصل قدامه بقى ما بيهموش وما بيتدخلش فيه. انتوا كام واحد يا احمد تقريبا كنتوا معتصمين طول الوقت ده؟
احنا كنا كتير، كنا حوالي اكتر من 50 فرد، اللي باقيين اللي هم بيباتوا. بعد كده بدا الوضع يزيد النهارده شويه وبدانا نلم فلوس.
احمد انت حاسس ان هذه المحاوله لفض الاعتصام تاتي قبل يوم 25؟
انا عارف ان ده هيحصل، انا عارف ان ده هيحصل.
وانتوا
طبعا تهديدات كتير.
طيب يعني دلوقتي اشرح لي بالظبط حصل ايه، انتوا كنتوا جوه الخيمه، اشرح لي بالظبط الموقف يا احمد.
انا كنت موجود هنا من الصبح، انا كده موجود كل يوم. كنت موجود هنا من الصبح، اللي حصل جت علمنا برساله التهديد وان في من الاخوان المسلمين فرقه منهم معينه نازله هتفضل اعصاب بالقوه لو ما خدناش الحاجه ومشينا دلوقتي بتاعتها.
اتاكدتوا منين ان دي فرقه؟ يعني ليه متاكدين انها فرقه من الاخوان المسلمين؟
لان هي اللي اعلنت كده في رسالتها.
يعني الرساله اللي جات لك قالت لك فرقه من احنا من الاخوان المسلمين؟ وممكن تكون مدسوسة، بس خلينا نكمل. طيب انت
ممكن تكون مدسوسة بس نفس الاشخاص هي اللي كانت موجودة في الاربع
حصل ايه بالظبط؟
الاربع اللي كان موجود الاربع الدموي لما
الاربع قصدك اللي تم فيه الخيم. الاربع اللي تم فيه حرق الخيم المرة اللي فاتت،
هي الناس وهي الطريقة،
نفس الطريقة. طيب
نفس الطريقة ونفس كل حاجة.
دخلوا عليكم ازاي؟ انتوا جوه الخيمة والدنيا برد.
احنا كنا بره واقفين عارفين ان حاجه ممكن تحصل. فجاه لقينا مجموعه جايه علينا، بعد ما الطريق كان مفتوح الحاره اللي فيه، لقينا مجموعه جايه علينا وبيضرب نار.
رجعنا لكم طبعا. الفيلم الهندي الهابط بتاع الترسو اللي كل ما تحصل مشكلة، طبعا الفيديو كان ناقص حاجات، ربنا يسامحهم بتوع الإعداد، الحقيقة كان ناقص فكرة انه واحد قالها كانوا ملثمين وملتحين الاثنين مع بعض، يعني متلتمين وهو شاف اللحى بتاعتهم اللي هي تدول على طول، يا إخوان يا سلفيين. يعني واحد تاني انتوا عرفتوا وقالك دول من أنصار حازم، عرفتوا منين ان هم من أنصار حازم؟ قالك من لغتهم، كأن الجماعة بتوع حازم بيتكلموا لغة معينة معروفة يعني لدى أوساط الإعلام، مو نفس الجو الرخيص. لكن بسأل سؤال، ابحث عن المستفيد، إيه اللي هيخلي ناس من الإخوان تنزل؟ أولا الدستور أقر، خلاص الدنيا زي الفل، مفيش أدنى مشاكل. وبعدين اشمعنا يعني سايبينهم كل الوقت ده الخمسين اللي قاعدين اللي احنا ما نعرفش هم مين أساسا عند أصل الاتحادية، واللي السيد محمود سعد مش زعلان منهم وبس زعلان وحصل له سكتة قلبية أما ناس قالت حننزل نحتفل بثورة 25 يناير عند مدينة الإنتاج الإعلامي. دول اللي بقوا مستغرب لهم جدا الأستاذ محمود سعد ومش طايق نفسه، وإيه اللي ينزلكم وإيه اللي يطلعكم؟ طب واللي قاعدين دول إيه اللي مقعدهم عند بيت الرئيس بقالهم كام شهر؟ المجموعة اللي قاعدت بقالها كام شهر وخمسين، تخيل موقفين الدنيا في ميدان التحرير على 50 وعند قصر الاتحادية على 50. المهم إثبات حالة ان احنا محتلين هذا المكان عشان لما نحب نعمل حاجة عندنا أرضية وعندنا مكان محجوز. بقت مصر كده، اللي سابق يرشق له خيمتين بقى المعتصم العظيم اللي ما حصلش. وخد بالك ان كل الاتجاه اللي راح عند جود ايفنينج يا مدام لميس كل اتجاه واحد، اخوان فرقة معينة. بص الاستعباط يا اخي بص الاستهبال اللي ينقطك. يعني عايزين دايما ناخد بالنا الناس دي بتفكر ازاي وبتتكلم ازاي وبتقول ايه، لدرجة انك انت ما تستريحش لما تلاقي نفس الكلام. اصل احنا لو واحد لقينا واحد بيقول جزاك الله خيرا، ومسكنا واحد لقينا معاه شريحة مكتوب عليها مهمة سرية لخيرة الشاطر زي الحارس كده، وواحد تاني كان معاه فلوس عليها او دراهم عليها صورة حسن البنا اي حاجة، والمذيعة اللي هي مثلا ساعات تحس انها محرجة شوية زي مدام لميس كده. انا عايز اقول لمدام لميس يعني طالما هي لغة حازم ابو اسماعيل اسجى كاشوري هستيد، انا معرفش انت تفهم اللغة دي ولا لا، وحاسس كده ان عندك هوا بالسيار سرادست، وعايز اقول لك جود ايفنينج والله، بس زهقت انا من جود ايفنينج، هقول لك شبتون خوش بكزرة. لو عرفت اللغة دي كويس هي دي اللغة اللي انت ممكن تسألي عنها واحد خمنه، تسأل عنها ابراهيم عيسى وبلال فضل والناس دي ما يعرفوا اللغة دي كويس قوي. فكرة ان احنا كل ما يحصل مشكلة ولا حد يعتدي زي بالظبط كمال ابو عيطة الله يسامحهم الاخوان هما اللي جابوه وعرفونا بيه، يعني برضو لما حصل ضرب في ميدان التحرير قال لك الاخوان المسلمين وجم ضربوا المعتصمين، وسبق الاحداث وفي الاخر اكتشفنا بعد التحقيقات والضبط والربط ان اللي حصل ان البياعة الجائلين واحد منهم اعتدى عليه المعتصمين اللي قاعدين، هو شايف ان اكل عيش وسبوبته هنا هم مش عايزين حد جنبهم ضربوه، راح جاب ناس وضربوا المعتصمين، بس في الاول لزقوه بمين؟ شافوا ناس بدقون. تعرف يا اخي بحس القصه الرخيصه دي كانها حرب على اللحيه، اي حد في الدنيا ملتحي عندهم. انا عايز اسال سؤال، طب ما هو الانبا تودروس ملتحي والقساوسه كلهم ملتحيين، ليه ما يكونش واحد مسيحي ملتحي؟ يعني هو اللحيه عند المسيحيين عيب كخ، يعني الواحد مسيحي يبقى ملتحي كخ، ان واحد ليبرالي ولا يساري ولا نصيري يبقى ملتحي؟ يعني اشمعنى ملتحي لازم اخواني ولا سلفي؟ بس هو ده الاستعباط الجديد في الاعلام الرخيص اللي بيمشي في اتجاه واحد دايما. طبعا ناس بعتين على الفيسبوك وناس بتبعت ايميلات وناس بتبعت مسجات معلومه تليفونيا بان هناك سياره تاتي باموال، هل انا صدقوا اللي بعت ده؟ بس هقولها لكم، طالما الشغل اتصالات واحنا موثقين قوي اللي بيتصل طالما صوته مبحوح، المبحوح الله يرحمه، ها طالما صوته مبحوح لازم هنصدقه. والتاني اللي اول المكالمه كانه قاعد في تراس بيسمع الست وبيشرب كافيه، انت فين؟ انا واقف قدام قصر الاتحاديه، لا صوت ولا حس ولا حاجه خالص. ما علينا، سياره تاتي يوميا لتوزيع اموال عليهم، وان هذه السياره حضرت بعد هذه الاحداث ومن بها دخلوا للمعتصمين الان. المهم خرجنا من النادي لنجد الفيلم الاكبر يحدث بالخارج، فيلم بمعنى الكلمه. انا تاني بكرر بقرا، انا مش مصدق الرساله ولا مكذبها، لا بصدق الرساله ولا بكذبها. فضائيات بتصور واثنين ستات محجبات بيصرخوا الحقونا الاخوان ضربوا المعتصمين، والبهوات البلطجيه اللي احنا اتخانقنا معاهم لابسين دور الثوريه وعمالين يقولوا الاخوان دخلوا علينا بالشوم والخرطوش وعربيه ميكروباص جابتهم والاخوان ضربوا الشرطه والشرطه سكتت علشان هم اخوان، وكلام اعجب من العجب. ويا ثوار ويا احرار انزلوا وانضموا للقضاء على الاخوان. طبعا الفيلم الهندي الرخيص ده الشعب المصري قاري المشهد ده قبل 25 يناير، كان النهارده بنتكلم في 13، امبارح كان 12، يعني فاضل 13 يوم وهم قاعدين يريدون ان هم يعملوا اي حاله هياج لانزال ناس عشان يعدوا للي بيحاولوا يسموه الفيلم البعبع على الشعب المصري. 25 يناير هنمشي مرسي، 25 يناير مش عارف هنعمل ايه، زي ما قلت لكم الفيلم الهندي الهبطان ده. وبعدين فجأة لقينا 20 بلطجي بمعنى الكلمة لا يتعدوا ال 14 سنة وهتك سب الأم مرسي والمرشد والاسطوانات إياها. بصينا كلنا لبعض وقلنا شايفين الفيلم العربي اللي بيحصل، واتخانقنا مع ست منهم اللي عمالة تولع الدنيا وقلت لها أنت كدابة ولا في إخوان في الموضوع ولا دياولو، واتخانقت مع بتوع جود إيفنينج يا مدام لبيس أو شبتون خوش بكزرة، ها؟ اتخانقنا معاهم وقلنا لهم انتوا اللي بتولعوا في مصر. وخد بالك ان كاميرا السي بي سي اللي ما نزلتش عند الانتاج الاعلامي وما نزلتش ساعه احداث العباسيه ايام المجلس العسكري، نزلت بسرعه عند الجماعه بتوع حزب الوفد، مقر حزب الوفد، ونزلت بسرعه عند الاعصاميه الاتحاديه امبارح، يعني سايبه الموضوع ده. انما امبارح بالتحديد شموا في ريحه ان فرقه 95 وفرقه 67 وفرقة 2003 وفرقة ميسي نازلين عشان يضربوا المعتصمين الشرفاء عند قصر الاتحادية. ما علينا، المهم والفضائية بتصور جريوا ناحية ماجيك ورجعوا ساحلين اتنين وعد منهم بيقولوا دول الاخوان اللي هجمونا ودخلوهم الخيم بتاعتهم ودول ما لهمش دعوة باللي حصل خالص زي ما حكيت لهم. واحد جنبي بيقول ان بلطجية المعتصمين كانوا اتخانقوا مع بواب من ناحية ماجيك من يومين، تحية اخيرة مني لرجال امن النادي ومديرهم واعتذر للجميع للاطاله، وهذا الكلام الكثير جدا على غير عادتي كانت شهاده عيان من واحد بيتكلم على اللي حصل، كاتب شهاده ثقه من عضو بنادي هليوبلس عما حدث عند قصر الاتحاديه يوم 12 يناير. هل أنا مضطر أصدق الأستاذ؟ بقول أنا لا أصدقه ولا أكذبه على الإطلاق، لكن أدي شهادات بتتقال. لكن مدام لميس مش هتسمع غير الشهادات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين. طبعا مباشرة إنجي حمدي من 6 إبريل في عضو مكتب السياسي 6 إبريل قالت أرفض تحميل الإخوان مسؤولية أحداث الاتحادية، وأتصور أنها عملت تويتر بهذا الكلام. قالت أحمل مسؤولية ما حدث لمن في السلطة، لافتة إلى ما حدث نتيجة طبيعية لغياب دولة القانون. وتسألت إزاي الشرطة مش قادرة تؤمن محيط الاتحادية قصر الرئاسة ومش قادرة تحافظ على حياة معتصمين سلميين. طب يا ماما إنجي، هي نفس الشرطة اللي انسحبت في قصر الاتحادية يوم لما حصل الأربعاء الدامي اللي اتقتل فيه 10 شباب من الإخوان المسلمين، دمهم راح مية والإعلام ما اتكلمش عنهم، إنما الإعلام ركز فقط وزايد مزايدة رخيصة على دم الحسيني أبو ضيف الله يرحمه، واللي كان بيصور الأحداث وقالوا عنه إن الإخوان المسلمين هم اللي قتلوه، ولحد الآن ما ثبتش أي حاجة، لا اللي قتل العشرة ولا اللي قتل الحسيني أبو ضيف الله يرحم الجميع المصريين. لكن هو ده إعلامنا اللي ما عزاش واللي ما رحش يصور مع مامة واحد من اللي قتلوا ولا مع أسرتهم، ولا عمل لنا موسيقى تصويرية بتاعة تامر حسني وعمرو دياب عشان الناس تعيط وتتقهر كالمعتاد لما بيحبوا يعملوا الحركات بتاعتهم الموسيقى التصويرية والحاجات الغريبة دي. سبحان الله، مع القتلى العشرة دول كأنهم مش مصريين وحملوا المسؤولية لجماعة الإخوان، لكن حتى ما رضيوش يقولوا الله يرحمهم في النهاية حتى لو الإخوان مسؤولين على ده، إنما ده شباب مصري مات قتل، نسأل الله أن يرحم الجميع. طبعا ده كان الكلام على طول مباشرة أبو حامد للإخوان، لن يزيدنا اعتداؤكم إلا إصرارا على الثورة ضدكم. يا عم روح اتوكل على الله، روح بوس ايد اي اسيس احتمال تستريح من الصداع اللي بيجي لك. الحقيقة واحد تاني باعت بيقول اللي ضربوا المعتصمين عند الاتحادية اخوان، ده واحد طبعا بيعمل ساركازم وسخرية يعني، فواحد تاني بيقول له ليه، قال له لاني سمعت واحد منهم بيقول له جزاك الله خيرا يا باشا، دي جات في وشه. واحد تاني بيقول له في سبيل الله قمنا نبتغي حرق الخيام، لا لدنيا قد عملنا بل لفض الاعتصام، من اعلى غرار الاناشيد بتاعت الاخوان. خلاص، وفي موبايل وقع من واحد وبيجري، لقينا 5 كلمات مستلمه من رقم متسجل باسم الشاطر مهمه، اخوان دول ولا مش اخوان، ولقينا معاهم دراهم عليها صوره حسن البنا، واحد منهم كان معاه مسوده عقد بيع قناه السويس لقطر. وبعد ما ضربونا واحد منهم قال للتاني رن عم مرشد قال له معيش رصيد، قال له ويحك جاي تضرب معتصمين من غير ما تشحن سكلاتك امك. هم فعلا كده طلعوا اخوان مسلمين على اللي حصل عند قصر الاتحاديه. الحقيقه حاجه مسخره، اعلام مسيح دجال بامتياز، اعلام مسيلمه الكذاب وش يعني، عمره دايما يستبق الاحداث زي اللي اعتادوا على المستشار الزند. اوامك بسرعه، ده فلسطيني ومن حماس، واللي بعته خالد مشعل كان قاعد مش عارف فين وبعت له رساله قال له يا ابني احنا عايزين نخلص من مستشار الزند، يا دي عبد الرحمن خلصنا، فاهم فيلم الهندي ده؟ هي دي نفس القصه يعني. عندنا طبعا فيديو لغبي منه فيه يعني بنوريكم اللي هو ما انا قلت لكم ان هم صوروه لنا من فتره من فترات، عشان كده الوليد ابن ابراهيم قرر انه ياخده مباشره. طبعا الممثلين كتير منهم افلس فبدا يتجه للبرامج، حس ان السبوبه في البرامج لان الكاشات بتاعت صناعه السينما قلت شويه، وطبعا في مغفلين يدفع له راتب قد كده في الشهر عشان يعمل برنامج، المهم انه يقدر يخبط في التيارات الاسلاميه، نعمل اي حاجه، عايزين اي عوأ، هنكره الناس التيار ده ازاي؟ انت مش هنعرف نعمل غير كده. فطبعا قلت لكم ان انجي علي كانت مطلعاه من فتره في برنامج محسسانا ان هو كان بيجاهد في سبيل الله ايام النظام السابق، فقريت لكم امبارح ان هو كان بيقول يا ريت جمال مبارك يبقى رئيس ويا ريت ويا ريت ويا ريت، والنهارده ناخده كده على الماشي نشوف الباشا غبي منه فيه بيتكلم عن دوله مصر المسلمه طالب يحصل ايه فيها بس بحرك بين السطور. اتفضل يا حمدي.
ما رايك فيه؟ إباحة وترخيص شقق للدعارة، وده كان موجود في مصر زمان في الأربعينات. إيه رأيك؟
هو هيحل مشاكل كتير،
يعني موافق.
ما اقدرش اقول لك موافق، ما اقدرش.
بس انتم مصدقين طبعا ان هو موافق من غير ما يتكلم.
هو يحل مشاكل كتير بس مش موافق. يعني
مشكلة الكبت.
الكبت ده اولا الكبت والفقر اللي موجود وحاجات كتيرة جدا، والناس مش قادرة تتجوز وعجلة الانتاج هتزيد، وكل الدول المتقدمة مصرحين بالحكاية ديت، لانه حدش بيفكر في الجنس. لان
يبقى موافق.
لا مش موافق.
موافق.
مش موافق. لا.
طب ما انت بتقول اهو.
لا اصل الدين محرم ده، فانا ما اقدرش اقول لك موافق، بس هو بيحل.
تخيل دي الاشكال اللي بتكره الرئيس محمد مرسي وبتكره التيارات الاسلاميه بصرف النظر عن مسيحي منين، هو مصري في النهايه، نمسكه نغسله لانه مصري زي ما هو بيتكلم عننا برضه، عشان مش عايزين حد بعد كده يفتح بقه بكلمه ويقول ما تعملوا فتنه طائفيه. عايز تسكت خليه يسكت، انما يتكلم على انه مصري نتكلم على انه مصري احنا كمان، ايه المشكله يعني؟ هو مش على راسه المسيحي في مصر مش على راسه ريشه يقول اللي هو عايزه براحته، ما تبقاش فتنه طائفيه، ولما مسلم يجي يرد عليه يبقى المسلم هو اللي بيحدث فتنه طائفيه. شغل الاستعباط واستكراد الشعب المصري ده بطلوه كفايه لوجه الله سبحانه وتعالى. كلنا مصريين لنا نفس الحقوق والواجبات في الانتقاد والاخذ والرد. مسيحي مسلم، واحد طالع لي شيعي، واحد بيقول انا بهائي، واحد بيقول انا ملحد، واحد بيقول انا شاذ وبيطالب بالشذوذ الجنسي في مصر. ها او مجموعه طالبه بالشذوذ وممكن يعملوا لنا اعتصام بعد كده، ونوره نجم تقول لك ما حدش يقرب حتى لو كان اعتصام بيطالب بالشذوذ، ايه المشكله؟ ما انتوا هتشوفوا، ياما هتشوفوا البلاوي بتاعت الحركات اللي بتقول انها حركات ثوريه بتدور على القيم والاخلاق والحريه والعداله الاجتماعيه والمهلبيه والكلام الحلو اللي بيقولوه ده. يعني طبعا عندي شويه مقالات مهمه. في مقال اسمه اعلام الست الهام، الاعلام الجديد لرضا حمودة على المصريون، بيتكلم عن الإعلام المصري من صحافة وتلفزيون باستثناء الإعلام الإسلامي بطبيعة الحال بينحاز دايما ضد هوية المجتمع الإسلامية بهدف أن يزعزع ثقة العوام البسطاء في ثوابت الإسلام من جهة، والتشويش على المتعلمين وأنصاف المتعلمين المطحونين في السوق وغير المؤدلجين أو المنتمين لأي من التيارات السياسية، في تكريس سافر للمبدأ المسيحي دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ينتصر للفن الداعر تحت اسم الإبداع، وللقتيل عندما يكون من خارج التيار الإسلامي يخلعون عليه لقب الشهادة فيسمى شهيد الحرية والقلم من أجل مصر، أما ما عدا ذلك فهو من أجل الجماعة ومن أجل الطاغوت. فإذا تبين أن الشهيد ينتمي لأي فصيل إسلامي فهو بنظرهم ضحية لبراجماتية الجماعة وأسير لطمعها ونهمها الدائم للسلطة ومغرر به، لذلك لا يستحق منح الشهادة الممهورة بخاتم إعلام إلهام كالذي قامت به دولة الإمارات العربية راعية دولة الفلول الأولى في العالم بحق. نحو 15 معتقل بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، لاحظ المحظورة، لاحظ دي نفس تهمة النظام السابق، ولم نسمع صوتا لإعلام إلهام يتضامن مع هؤلاء المصريين أو حتى أبدى تعاطفا بحكم أن دول مصريين، زي ما كان يتكلم المحترم وائل قنديل على الشروق وقال حتى لو اختلفتم مع الإخوان نخلي عندنا شوية دم دول مصريين. فلا محمود سعد اتكلم ولا جود ايفن اتكلمت ولا عمرو اديب اتكلم، ولسه طبعا سفير الامارات مدينا بطاطين فطع من الفم تستحي العين، يعني هيدينا بطاطين وهنرجع ننتقده انه حبسوا مصريين بغير وجه حق واعتقلوهم بغير وجه حق. كان الصول زعل وما دخلهمش دبي ياخدوا الويك اند هناك. الاعلام اللي ملأ الدنيا صراخا وعويلا للدفاع عن نظام ممثلة إلهام شاهين ضد المتأثمين اللي يلعب على وتر الغرائز وإثارة الشبهات وكله في النهاية فن وإبداع داخل السياق الدرامي أيها المتخلفون، وكفاح الزعيم عادل إمام ضد طيور الظلام من الإرهابيين قصدي اللي هم الإسلاميين. إعلام لا يرى غضاضة في تصريحات المخرجة المثيرة للجدل إناس الدغيدي عن ضرورة تقنين بيوت الدعارة وندي رخصة للدعارات زي ما كنا في الثلاثينات، أولا منع للكبت الجنسي وطبعا عشان بيزود الدخل او ممكن يحسن الاقتصاد زي ما غبي منه فيه كان بيتكلم اللي عامل فيلم غبي منه فيه يعني. واعلام الناشطه الاباحيه العاريه علياء المهدي اللي بتتاجر بعرضها وجسدها في حب مصر، واعلام الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يدعونا للقبول بالشواذ جنسيا وحقهم في الزواج في مجتمع، انا ما اعرفش التصريح ده حصل منه ولا لا، لكن اللي اعرفه انه كان هنا واحد شاذ في الولايات المتحده اتجوز واحد وبعت لهم تهنئه على صفحته. يعني اعلام محمد البرادعي اللي بيسال عن الهولوكوست ومعبد بوزة ثم قام باصطياد التصريح، واعلام عصام العريان اللي قاموا الاعلام اللي قام باصطياد التصريح غير موفق لعصام العريان نائب رئيس الحريه والعداله عن عوده يهود مصر وجعل منهم ماده يوميه للسخريه، ليس كرها في اليهود المساكين ضحايا الهولوكوست ولكن كرها وبغضا في الاخوان. والا ما كان ممكن برضه نفس الاعلام يشتغل على البرادعي في موضوع الهولوكوست، بس هم يخافوا من اليهود. عارفين ليه؟ لان اللي هيعيد في الهولوكوست وهيشكك فيه وهيسيء اليه قانونا لو راح اي دوله اوروبيه من اي مكان يتمسك في المطار بالقانون، وانتوا عارفين ان دول ما قدروش يستغنوا عن لندن ولا باريس ولا حته دي خالص، لازم يروح، ولما يروح هناك هيتمسك فهتبقى مشكله يعني. المهم اعلام الهام هو اللي فبرك لنا لو تفتكروا قضيه مضاجعه الوداع، ان واحد استغفر الله العظيم، فاكرين الاعلام ده؟ وما تكسفش على دم واحد من اعلام المسيح الدجال ده ولا مسيلمه الكذاب الصبح، وطلع بعد ما اتكسف قال يا جماعه ده كان قانون بيتناقش في المغرب. لا، هو ماشيين بفكر جوزيف جوبلز بتاع هتلر ده، يرمي لك الموضوع ويكرره مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما يسكنه في دماغك، وبعدين لما نكتشف ان الموضوع كذب بيعتمدوا على ان ذاكره الناس هتفتكر الكلام ده، وبيعتمدوا على شيء هم محقين فيه ان التيار الاسلامي اضعف ما يكون في اعلامه سواء المقروء او المرئي، الحقيقه مش جاهز، ما بيردش، ما بيطلعش، ما بيعملش مؤتمرات صحفيه مثلا كل اسبوعين ثلاثه يكذب ويفند وتنزل على النت ويجيبها في الاعلام الاسلامي اللي موجود، ما يعملش كده الاعلام الاسلامي. ثم عملوا لنا برضه، طبعا اللي عمل الكلام ده كان واحد اسمه عمرو عبد السميع وكلنا عارفينه بتاع حاله حوار في التلفزيون المصري واللي بعض الناس بيسميه سخريه حاله خوار. المهم قعد شتم لحد ما ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي لحقوق المراه نفت على الاطلاق انه كان تم اصلا مناقشه الموضوع ده. المهم نكمل، واتكلموا في زواج البنت عندها 9 سنين، هو ده الاعلام. ثم في اعلام الهام والواد امام زعمت كذبا وزورا المسمى على مواقع التواصل الاجتماعي بام الفلول جود ايفنينج مدام لميس، ولا نرجع تاني نقول شيبتون خون بكذره، كلمت على فضائيه سي بي سي ان جبهه الانقاذ رصدت مخالفات بالجمله في محافظه البحيره، وده منهور بعد الجوله الاولى رغم ان البحيره كانت في الجوله الثانيه. وعلى نفس الفضائيه الفلوليه ادعى مراسلها من المنوفيه في مداخله مع خير رمضان ما قعد يقول له استنى 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 استناني، فاكرين ان رئيس احد اللي جنب منجد ومش قاضي والكلام ده اتقال. وفي المرحله الاولى من الاستفتاء اعلام الهام وعادل امام زعم برضه او فوجئنا انه بيتكلم في الاستفتاء ان المرحله الاولى من الاستفتاء على الدستور تفاجئ قناه اون تي في انها بتتكلم عن محافظه كفر الشيخ وما كانتش برضه موجوده في المرحله الاولى. وبعدين زعمت ايضا انه تم الغاء لجنه رقم 18 في كرموز الاسكندريه رغم انه لا يوجد لجنه 18 في كرموز من الاساس، واستكمالا لمسلسل الكذب والفبركه جابت لجنه مدرسه المصريه بمنصور محافظه الدقليه مش قاضي، ومضحك انه لا توجد اصلا لجنه في مدرسه النصريه حيث ان اهالي النصريه صوتوا في اداره الشرق التعليميه بالمنصوره. وقمه الكوميديا مساله كفر الشيخ اللي حكيتها لكم. فالراجل بيتكلم بيقول هو ده الاعلام بتاعنا اللي طوب الارض طوب الارض عرف انه اعلام مضلل في معظمه نسبه كبيره مثلا زي كده زمان 95-97% واعلام يكذب ويزيف وعي الناس. يعني يا ريت يا جماعه لو الفيديو بتاع الفيديو نمره 6 يا ريت تجهزوه ضروري بسرعه عشان اوريكم ان اعلام المارينز سميه المسيح الدجال سميه اعلام بني علمان سميه اعلام قوم لوط سميه اي اعلام ما طلعش لوحده هو اللي بيكذب كمان، وما طلعش لوحده هو اللي بيعمل المشكلات والأزمات. ناخد الفيديو معانا مداخلة بعد كده بس تشوفوا الفيديو. دي قناة إسرائيلية بص بتصدر للشعب المصري اللي ممكن بيكون بيتفرج، ما في ناس مصريين هواهم هناك مش معانا هنا، نشوف كانوا بيقولوا ايه ونرجع نكمل حوارنا.
אז רגע, אחים מוסלמים, חופש ביטוי, יש חופש ביטוי, ועכשיו החוקה באה להגביל את זה. מצד אחד, את כל מה שהיו עבים אליו בתקופת מובארק, יש היום חופשי, אבל יש גם צנזורה. בואו תראו צנזורה של אדם שהוא מאוד פופולרי במצרים, והוא היום נושא מאוד נושא שיחה, באסם יוסוף. לבאסם יוסוף יש לייט נייט, קוראים לזה התוכנית. הוא בעצם כזה קומיקאי שיושב ועושה מהדורות חדשות, יש כזה דגם בארצות הברית נייט שואו, משהו כזה, שעושים מין חדשות עם, עם סתירה מאוד פופולרית. המון בדיחות על האחים מוסלמים, חילוני מתוסכל, קשה לו, כואב לו, והוא חשב שהוא באמת יכול משלב קטעים עם מורסי ושייחים וכאלה, עד שהגיע הרגע שבו הוא הביא קרית לאולפן, ותיאר את זה שהילדה שלו לא יכולה ללכת לישון בלילה, אם אין על, 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 על הקרית את הצלום של מורסי. כאילו הוא מרגיע אותנו מרוב הפחד, משהו כזה, הוא נכלא, ויש נגדו משפט, החוקה החדשה יכולה להכניס אדם כזה לכלא. אז קודם כל בואו נצטרף לתוכנית של באסם יוסוף, התוכנית קוראים לזה, השם של התוכנית, תראו את ההומור.
ג'ון סטיוארט.
כן, ג'ון סטיוארט, בדיוק, הוא מכניס, אתם תראו מיד הוא מקפיץ איזה שייך שהוא הכניס, זה הקטעים שלו, שהוא ערך, הנה ההומור, והנה הבדיחה האחרונה, שהיא בסוף הקטע, שבגללה התוכנית כנראה יורדת. בין זה מפחד בין מאהבה. אגב, יש פה עניין של שפה מצרית, ממש מצחיקה על העניין של הדת והכפייה. זהו. זה נגמר.
אז הוא בכלא.
אז הוא עכשיו בדרך לכלא, בחוקה החדשה, אסור לך להעליב את כל הסממנים דתיים, ואם הנשיא הוא סממן דתי, ויש גם פסקי הלכה שאומרים שאסור להעליב אותו, אז אתה בעצם הולך כבר נגד, נגד הדת.
אבל הוא בכלא כבר בגלל החוקה החדשה.
הוא עכשיו
ספציפיים בחוקה החדשה.
הוא עצור והוא נעצר, והתוכנית יורדת בגלל החוקה החדשה. החוקה החדשה, הוא התחיל לפני החוקת התוכנית שלו. אבל החוקה החדשה מכניסה את כל הסיפור לסיפור דתי בהקשר הזה. עכשיו תראו, זה הפרדוקס של המהפכות הללו. הם כביכול נותנות לכולם לדבר, אבל יש צנזורה מאוד מאוד ספציפית. יש המון חופש, ראיתם, עם אינטרנט וכולי, אבל יש צנזורה דתית שהיא מאוד מאוד ספציפית, ואם היא פוגעת בנשיא, אז אתה גמור, וזאת דיקטטורה, איך הוא אמר, רכה ומרחמת מסוג אחר.
מעניין.
תודה.
מעניין מאוד.
שלום, מתן חודורובסקי.
في ثانية بس أدي إعلام إسرائيلي إعلام بني صهيون أنتوا عارفين بني صهيون جبلوا على الكذب وقرأوا المساحات القرآنية الواسعة للكلام عن بني إسرائيل في القرآن إعلام بيقول لك باسم يوسف معتقل باسم يوسف اتسجن حرية الرأي هيبقى فيها كبت بعد الدستور الجديد وهذه اسمعوا الكلمة اللي بتتردد في إعلامنا واسمعوا الكلمة اللي بتتردد في إعلام إسرائيلي عن الرئيس مرسي هذه ديكتاتورية عارفين كلمة ديكتاتورية مرسي ديكتاتور ديكتاتور اللي بتنطق على ممدوح حمزة والبرادعي والمجموعة وحمدين صباحي هو نفس الكلام اللي بيتقال في إسرائيل عشان تعرفوا كويس جدا التوافق اللي بيبحثوا عنه في اللجنة التأسيسية هو نفس التوافق الموجود في الإعلام إعلام المصري مع الإعلام الإسرائيلي في سابقة غريبة إن إسرائيل تهتم ببرنامج وتركز عليه وتدعو الدنيا كلها بكذب وافتراء إن الرئيس مرسي سجن باسم يوسف راجل لسه عامل حلقة وشاتم الرئيس ده هو ما روش شغلانه غير رئيس الجمهوريه بقاله 10 حلقات يعني معانا الدكتور الاستاذ دكتور رأفت فوضى رئيس قسم القانون الدستوري بجامعه القاهره السلام عليكم دكتور رأفت
طبعا الله وبركاته انا يا شيخ خالد
ازي حضرتك يا فندم ربنا يخليك دكتور رأفت النهارده يعني حصل توتر عند بعض الناس وقلق بسبب اعاده محاكمه الرئيس مبارك السابق المخلوع وحبيب العدلي وزير داخليته اسفين الرئيس قال الله اكبر المحامي بيفجر مفاجأة بيقول حنملك أدلة على تورط الإخوان بعض الناس بتتكلم إن ده شكلها كده هتبقى براءات زي بقية البراءات السابقة وحضرتك ليك يعني تصريح إن طعن النيابة على حكم مبارك والعدلي يعني إمكانية إعدامهما تفضل يا فندم
والله يعني أنا بس حبيت أقول لحضرتك يعني إنه الطعن بالنقد تم علشان تبقى واضحة يعني هو تم من قبل المحامين أو من قبل المتهمين أنفسهم المحكوم عليهم وفي نفس الوقت تم من قبل النيابة العامة.
نعم.
دي نقطة مهمة. المعروف إن محكمة النقد محكمة قانون يعني إذا رأت عوار في الحكم بتعيده لدائرة جنائية جديدة غير الدائرة اللي حكمت وبالتالي تتولى فحص الموضوع من الألف إلى الياء مرة أخرى وإعادة المحاكمة.
نعم.
إذا كان الاثنين أي النيابة العامة والمتهمين طعنوا يبقى الدائرة الجديدة حرة حرة لها مطلق الصلاحية والسلطة التقديرية وفقا لدلائل الدعوة والقضية أن تحكم إما يعني من البراءة إلى الإعدام فهي غير مقيدة بالحكم الأول الصادر من الدائرة الجنائية الأولى
نعم.
وبالتالي هنجد أن الكل له فرصة في أن يقدم أوجه دفاعه من جديد أمام هذه الدائرة النيابة وعلى الأخص النائب العام الحالي ولديه تقارير لجنة تقصي حقائق جديدة، وسمعنا أن هناك متهمين جدد وأن هناك أدلة جديدة وأنه كذا، يبقى ما قصر فيه النائب العام الأول وفقا لما يعتقد في ذلك، هناك الفرصة سانحة أمام الشعب المصري كله وعلى رأسهم النائب العام الحالي أن يقدم ما لديه من أدلة جديدة مأخوذة عن لجنة تقصي الحقائق أو غيرها في قتل الثوار، وبالتالي يستطيع بقوته القانونية وأدلته أن يصل بالحكم إلى الإعدام.
نعم.
ليس هناك ما يمنع، لأن جريمة القتل عقوبتها الإعدام خاصة وإن توفرت شروط القصد وغير ذلك.
نعم.
وبالتالي الفرصة سانحة أمام النائب العام الحالي اللي إيه، والأسباب اللي أدت إلى عزل النائب العام الأول إنه تكاسل وغير ذلك، فبالتالي الفرصة سانحة أمام الشعب المصري كله انه يقدم الادله الجديده والوقائع الجديده حتى يصل بالحكم الى اقصاه، واقصى حاجه في الحكم هي الاعدام.
نعم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور رأفت فودة على هذا التوضيح. معنا سريعا لو فيديو العريفي جاهز يا جماعه من الاربعه، يهمني بس حاجه في الفيديو ده. طبعا زي ما قلت لكم العريفي فجاه اصبح عند بعض التيارات الليبراليه في مصر اليساريه والالحاديه والناصريه أصبح شيطان رجيم، مع أن الرجل كما قلت لكم جاء باحترام وبدعوة وقال ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وقال كلام طيب جدا، وعمل اللي ما عملهوش إعلام المسيح الدجال، يعني إعلام المسيح الدجال اللي بيخوف المستثمرين ينزلوا مصر، وبتوع الدستور اللي قعدوا مع بعض المستثمرين وناس في الاتحاد الأوروبي وخوفوه من الاستثمار في مصر إنهم يعاونوا مصر، طلع العريفي اللي مش مصري ولو أنا ضد فكرة حتى أنا مش مصري والله، وفي النهاية مسلم، لكن احنا عارفين ان في محاولة لتأصيل وضع الحدود بين الدول وبعضها، كأن مش لازم المسلم اللي في الكويت ولا اللي في السعودية ولا اللي في الامارات بعيد عن الانظمة يتفاعل مع المسلم اللي في مصر وفي اليمن وفي ليبيا. فنشوف بسرعة كده وهعلق، يعني هنوريكم الفيديو. الراجل برضو كان بيقول ايه، مع ان هاني رمزي وناس كتير جدا 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 من اعلام المطب اللطيف اللي هنديلهم فيديو كده برضو عشان نكرر ويتقرر في اذان الناس. الاعلام ده قبل الثوره كان بيتكلم عن الرئيس مبارك ازاي والدنيا كانت ازاي وكانوا بيطبلوا له ويزمروا له ازاي. العريفي وهجوم الذباب لاسامه عبد الرحيم، اسامه بيقول الحقيقه ان العريفي افشل بخطبه واحده وفيما لا يزيد عن ساعه، ومن على منبر الفاتح عمرو بن العاص مهمه قناه العبريه وهي الافساد بين مصر والسعوديه، بينما انفق الذباب الليبرالي ومن يدعمه مليارات لاجل هذه المهمه. حتى لو كنت بختلف ان احنا نسميه ذباب، انما بتكلم على المقال اللي مكتوب. العريفي لم يتقاضى من إدارة مسجد عمرو بن العاص مليم واحد مقابل وقوفه مع ثورة مصرية، بينما طلب مكتب حمدين صباحي 150 ألف جنيه في الساعة الواحدة ليلة الاحتفال بذكرى 25 يناير اللي جاية، وطلب عمرو موسى 70 ألف جنيه بشرط ألا تزيد مدة ظهوره على 35 دقيقة، واشترط البوب أن يبقى سعر استضافته في طي الكتمان. ده كلام أسامة عبد الرحيم. كلمات العريفي كانت بمثاب صاعق الذباب لليبراليين، وفعلت بهم ما يفعله البيروسول بمكبات القمامة، وما جعل ميكروفونات الذباب الفضائية ومنصاتهم على فيسبوك وتويتر تطن وتزن وتجعجع وتفمتم ألما ووجعا وقهرا من أثر الخطبة اللي سمعها وتأثر بها ما يقرب من 100 مليون مصري من المحيط الخليج، أو طبعا عدد المصريين مش كده أتصور يعني، أو إن كان كده. إحدى هذه الذبابات بدرجة شيخ، وهو أحد رموز دعاة أمن الدولة أو التيار الشهير بالقوصي، الذبابة وجدت مكبا إعلاميا، الكلام ده كلام أسامة عبد الرحيم، وجدت مكبا إعلاميا بحجم صحيفة الوطن، أفرضت للذبابة مساحة لا بأس لها، خادعة الناس بقولها داعية سلفي، وقال إن الإخوان استعانت بالعريفي والقرني لتجميل وجهها المحروق، ولا أدري هل أحرق قلب الذبابة خطبة العريفي أم تغيير منيو مبارك الذي يضم بايونسي وإليسا بمنيو الرئيس مرسي الذي يضم أمثال القرضاوي والعريفي والقرني. مكبات الإعلام الليبرالي لم ولن تكف عن الكيد للثورة، حتى لو أن الله أنزل من تحت عرشه ملكا بدل الشيخ العريفي فأعاد خطبة الرجل، حينها سيقول السفهاء من الذباب إن هو إلا ملك فسق عن أمر ربه. وربما تخرج ذبابة البرنامج تحوم وتسلب من كلام العريفي ما يضحك المغفلين. والعجيب أننا إذ نسمع ونرى هجوم الذباب على الشيخ العريفي الذي مدح مصر لم نرى كلمة عتاب واحدة على موقف قامت به ذبابة تحمل دكتوراه من بريطانيا ذهبت ترسم بسمة أمل في قداس الميلاد بالكنيسة، فجلست باسترخاء وعلى فمها ابتسامة بلاستيكية بينما الأنبا تودروس يردد أن داود الرسول عليه السلام وعلى رسول الله الصلاة والسلام اتولد بالخطيئة. ده الكلام ده على حسب، انا طبعا لا اتفرجت على القداس ولا اعرف بيتقال في ايه، لكن في حد بيقول ان الانبا توادرس قال ان داود الرسول اتولد بالخطيئة، وبعض المسلمين كانوا قاعدين ما فتحوش بقهم واعتبروا ان ده احتفال عادي ملوش علاقة ان انا سئل نبي مذكور في القرآن. ها ولقد اتينا داود وسليمان علما، ما علينا. موقف الذباب الاخير ذكرني عندما سئل احد الصالحين متى يعلم المرء انه فتن، فقال ان كان ما يراه بالامس حراما اصبح اليوم حلالا فيعلم انه فتن. تلك الفتنه التي جعل الذباب الاعلامي يتحسر على احتفاء مصر بزياره العريفي بان لم تجد الفنانه اليسا احد يستقبلها في المطار ويحضر حفلاتها سوى بضع ذبابات. طبعا برضو انا ما زلت مصر انه لفظ الذبابه اشبهه بانسان انا مش عايز ده، بس انا بقرا لكم المقال. يعني زيارة الشيخ العريفي تأتي في وقت يقطع فيه الرئيس مرسي شرنقة الركوع والتبعية الاقتصادية التي نسجها مبارك. الرجل بشر مصريين برغبة إخوانهم السعوديين في الاستثمار لا منا ولا أذى، بل مشاريع ندية تفيد الطرفين معا. فالمصريون أخوال أهل الجزيرة مرتين، مرة من نسبهم بأمنا هاجر زوجة خليل الله إبراهيم، ومرة من نسبهم بأمنا ماريا المصرية زوجة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. زيارة الشيخ العريفي وفي مفارقة عجيبة تزامنت مع انتخابات أجرها حزب النور السلفي، ومع ذلك بطريقة ديمقراطية أحرجت إعلام الذباب. زاد من ذلك الإحراج توقيت الزيارة مع اعتصام قام به أتباع ومريد الطريقة التويتية البرعوية في حزب الدستور رفضا للخرفنة التي يقودها البوب. بعدما قام بوذا الحزب وحامل هولوكوست بتوزيع الكراسي والمناصب على طريقة مبارك وكأنها تكية الحزب الوطني المنحل التي كانت تضرب المحسوبية والمول الشخصية، فمرحبا بالعريفي والبيروسول للذباب. نشوف الفيديو بتاع العريفي في 40 ثانية كده، الراجل كان بيتكلم في خطبته بيقول ايه، نرجع نكمل كلامنا.
لماذا يقفل حسني مبارك ذلك المعبر؟ ونسأل الله تعالى أن يصلحه أو أن يعجل بهلاكه، وأن يبدل إخواننا في مصر خيرا منه، وأن يجعله ربنا جل وعلا عبرة للمعتبرين. آمين.
طيب هي طبعا في مفارقة عجيبة الكنيسة تطالب الرئاسة بإلغاء مادة الدستور، إلغاء مادة العزل السياسي من الدستور، وده شيء أنا مش قادر أفهمه. يعني إيه دخل الكنيسة بعد ده كله إنها تطلب إنه مادة العزل السياسي تتلغي من الدستور؟ هي الكنيسة مواقفها عجيبة الشكل، عشان كده بعض النشطاء أو اللي بيكتبوا على الفيسبوك له ملاحظات. انا قلت لكم ان الكنيسه رهنت في كل الرهانات في الخمس مراحل بتاعت الانتخابات وكان الرهان خاسرا، ما رهنتش مره انها تقف مع التيار الاسلامي في خندق واحد وتقول تعال نجرب التيار الاسلامي والبلد تمشي ونحط ايدينا في ايدين بعض زي ما كنا قام الثوره. اول ما الثوره قامت كان فيهم بيعارف على مبارك، وفي اول انتخابات مجلس الشعب انتخبوا كلهم حزب المصريين الاحرار بتاع سويرة، وده حقهم الحقيقه، انا مش قضيتي بس انا بوريك المراحل يعني. وفي انتخابات الرئاسه انتخبوا الهارب الى ابو ظبي احمد شفيق في المره الاولى وفي المره الثانيه، وفي احداث الاتحاديه نزلوا كلهم عند قصر الاتحاديه، وفي الدستور فضلوا جوه التاسيسيه لحد قبل 20 يوم ولا 15 يوم وانسحبوا، وقبل الاستفتاء كل القنواتهم حشدوا للنزول ورفض الدستور وقالوا لا، وقالوا قولوا لا، ومحدش من اعلام المسيح الدجال حتى قال ما توجهوش الناس وليه تقولوا على الناس، هم بصوا لنا احنا بس في برنامجين يعني. ودلوقتي بعتين مذكره رئيس الجمهوريه بيطالبوا بتعديل 15 ماده في الدستور اهمها الغاء ماده العزل السياسي. ممكن حد يقول لي ده ممكن يكون اسمه ايه؟ خلي بالكم انا ماده العزل السياسي كنت اول من تكلم في اعتصام الانتاج الاعلامي بره لاحدى الشبكات، قلت لهم انا كنت شايف انه القرار ما كانش لازم دلوقتي لسبب، لاني والله كنت اعلم ان فلول النظام السابق بتكلم على الفاسدين منهم ما كانوش هيسكتوا، وده اللي حصل في مصر من بعد الماده دي على طول. اوعى تفتكر ان حزب الانقاذ كتير في الشارع، اوعى حد يوهمك ان البرادع وحمدين صباحي وعمرو موسى لهم ويت، لهم تقل، لهم وزن في الشارع. الوزن انما جاء بتحالفهم مع رجال نظام مبارك، ووالله هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها الشعب المصري. اما بيكتروا في الشارع ساعه ما عماد جاد قال السفير الامريكي قالت انتوا ما بتعملوش حشد اعملوا حشد، اضطروا مكره اخاك لبطل، وكان عندهم استعداد يتحالفوا مع ابليس. عارف ابليس باعلامه الصهيوني اللي بيردع الاعلام بتاع اعلام المسيح الدجال عندنا، كان عندهم استعداد يتحالفوا مع ابليس علشان يبقى لهم تقل في الشارع والاداره الامريكيه تنظر اليهم بعين الرضا وتبتدي تعمل فخاخ للديمقراطية وللاستقرار اللي كانت المفروض مصر تكون عليه من ساعة ما جه الرئيس مرسي. المفروض حتى لو كان الرجل له أخطاء، حتى لو كانت جماعة المسلمين الإخوان المسلمين لها أخطاء، إلا أنه في النهاية ما تنساش أنك أنت عايز تمشي وحواليك 40 قيد بيزقك وبيبديك في 50,000 اتجاه، وأكبر قيد هو إعلام المسيح الدجال بفلوسه وبابا غنوجه اللي طول النهار وصراخه وعويله وصويته من الصبح مع اليويو لبالليل مع ام الفلول ومع المجموعه اللي موجوده كلها. معانا مين يا جماعه؟ معانا دعاء. السلام عليكم يا دعاء من الجيزه، اتفضلي يا دعاء.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك شيخ خالد؟
اهلا بيك يا دعاء.
انا كنت بس المداخله بتاعتي في عجاله، انا من ذوي الاحتياجات الخاصه تحديدا شلال الاطراف بالطرفين السفليين.
عافانا الله.
اتحرر ضدي مخالفه بتاريخ 5/6/2011 اتجاه عكس السير واعتداء قائد المركبه على رجل المرور وتعطيل المرور بدون مقتضى.
يعني حضرتك يعني عندك مشكله وسايقه عربيه بتاعت اللي هم يعني
مجهزه طبيا
مجهزه طبيا، فجات لك مخالفه 5/6/2011 انك ماشي عكس الاتجاه وانك اعتديتي على ضابط الشرطه.
وعطلت المرور بدون مقتضى.
لا طب سؤال، يعني هل المخالفه جايه لك انت حد بيركب العربيه دي غيرك؟
لا ممنوع، ممنوع العربية حظر جمارك لا يقودها إلا ملك.
كويس، ثم؟
طبعا رحت المرور العجوزة، دخلت الوكيل النيابة يعني بنفسي عشان يشوف طبعا الحالة أن أنا ما أقدرش أعمل الكلام ده كله. بعتني لمرور الدراسة، رحت مرور الدراسة، دخلت رئيس النيابة وداني السكرتير المحامي العام. دخلت السكرتير المحامي العام يعني أقصى حاجة عملها لي إن هو نزل لي المخالفة 500 جنيه.
هي كانت كام يا فندم؟
1800.
يعني جابوا لي غرامه 1800 جنيه، انك اعتديت على ضابط ومشيت عكس الاتجاه، نزلوا لي 2500 جنيه بس.
تمام
كويس.
بعد كده قال لي ما فيش، مش هنقدر نعمل لك حاجه تاني، زي اي حد يعني، زي اي حد ممكن يكون ارتكب الواقعه دي.
ايوه.
بعد كده رحت، قال لي روحي اعملي قضيه في بين السرايات. رحت بين السرايات، دخلت برضو لرئيس النيابه طبعا عشان برضو يشوف حالتي وحد يعني يرحمني من ان انا اطلع سلالم وانزل سلالم واروح واجي والكلام ده كله. فدخلت له قلت له انا يعني انا ظروفي ان انا مش هقدر اعمل كده خالص. فقال لي احمدي ربنا ان هو نزلها لك 500 جنيه وما انصحكيش ان انت تعملي المعارضه لان فيها مجازفه، لان المخالفه بتترفع من الحد الادنى للحد الاقصى، وللقاضي حريه التقدير ان هو يحكم بالحد الاقصى.
قاضي لا معلش قاضي ايه يعني؟ حضرتك بتقولي لي انت من ذوي الاحتياجات الخاصه
في نيابه مرور بين السرايات.
ايوه يا فندم، بسالك بقول لك انت داخله له وانت من ذوي الاحتياجات الخاصه وموجود في المحضر، انت ضربه ضابط يعني. هو ما بيشوفش بيقول لك اوعى تروحي تعارضي. امال يعني نعمل نروح لمين يعني في القضاء؟
يعني
ده نروح لمين
عليا يعني؟ بغض النظر عن المبلغ، بس ده ظلم يعني. ربنا قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمه.
نعم.
فيعني انا مش فاهم، انا اروح فلا تظلم وانا اروح لمين؟ او انا اعمل ايه؟ او انا اروح لمين اكتر من كده يعني؟ انا يعني ادفع المخالفه وانا مظلومه فيها؟
انا هقول لك على حاجه طبعا،
وانا اركن عربيتي وافضل بقى ماشيه يعني كده.
طيب انا هنتصل بيك يا دعاء بعد البرنامج ان شاء الله نشوف نوصلك لمين، بس هقول لك على حل يعني. بالليل كده ربنا يكرمك قبل صلاه الفجر بنص ساعه، صلي لله ركعه وادعي عليهم. هؤلاء لن يهلكهم الا الدعاء الحقيقه يعني. ادعي عليهم ربنا يعني، مالكيش غير ربنا دلوقتي. لحد ما بعد الحلقه ان شاء الله نحاول نشوف لك مخرج عند اي حد شريف يبقى فاهم ان القانون روح قبل ما يكون نص، لان واضح طبعا انه يعني في ناس من القضاء بتعتبر نفسها آلهة، حكمه ما ينزلش وما ينفعش الاعتراض عليه، واذا اعترضت عليه ممكن يعاقبك. بشكرك يا دعاء على مداخلتك معانا. امتحانات اعداديه بني سويف على جريده المصريون الخبر بيقول لك ارسم يسقط النظام، الشعب يريد اسقاط النظام. تخيل يعني ماده الرسم جايه بتصميم مستطيل 15x20 سم لعالم مصر بداخله عباره الشعب يريد اسقاط النظام. وقام بعض التلاميذ بتمزيق ورقه الاسئله والخروج من اللجان اعتراضا على السؤال اللي وضعته ماجده فوزي ابراهيم مدرسه تربيه فنيه بالمدرسه. هل اعلام المسيح الدجال هيقض بيه ويعمل زي ايام محمد هنيدي لما رفع قضيه على المدرس النحو لما عمل رمضان مبروك ابو العالمين حموده وعمل حاجه كده في النحو وحب يختبرهم الاستاذ فضحوا الاستاذ ومسحوا بكرامته الارض. ده كان تقريبا قبل الثوره وايضا بعد الثوره حد كان كاتب حاجه عن الدستور اتبهدل في الجرايد اتبهدل انه كاتب برضو قطعه نحو خاصه بالدستور وقال لك النفاق للحاكم والنفاق مش عارف ايه. يا ترى ارسم الشعب يريد اسقاط النظام ده ينفع يتقال لطلبه في دوله فيها ديمقراطيه وفيها نظام منتخب؟ هقفل بمداخله خاصه بالضباط الملتحين. معانا النقيب هاني الشاكري. السلام عليكم سعاده النقيب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك
سعاده النقيب؟ النهارده هيئه مفوض الدوله توصي باصدار حكم نهائي باحقيه ضباط الشرطه باطلاق اللحيه. فمش عارف يعني اشمعنى انتوا القوانين اللي معاكم ما بتتنفس واللي معانا احنا في الاعلام بتتنفس بسرعه. اتفضل يا فندم.
والله يا شيخ طه هو طبعا الكلام ده يسال عليه برضو السيد وزير الداخليه يعني هو ليه ما بينفذش الاحكام حتى هذه اللحظه. ويعني
ده الحكم ده الحكم يعني نمره كام يا سعاده النقيب ده؟
نعم فندم.
ده الحكم رقم كامل تاخدوه بحقيقه العوده للشغل
ده حضرتك كده؟ الحكم رقم 7 ان شاء الله.
يعني 7 احكام في دوله القانون وبرضه الوزاره مش عايزه تنفذ.
اه تمام. وخصوصا كمان يعني يا شيخ طه دوت بقى يعني خاص بالمحكمه الاداريه العليا يعني هو القول الفصل في جميع محاكم القضاء الاداري يعني خلاص دي اعلى درجه. بعد كده مش عارفين نروح بقى نلجا لمين يعني.
نعم. طب يعني هل يعني في اي تصعيد فوق اللي انتوا بتعملوه ده قانونا؟ في تصعيد مثلا يعني هل تدولوا القضيه ولا هتعملوا ايه؟ المفروض تعملوا ايه عشان ترجعوا الشغل وتاخدوا حقكم يعني؟
والله يا شيخ خالد احنا قدمنا بالفعل طلب للسيد وزير الداخليه الجديد اللي هو محمد ابراهيم ان احنا عايزين نقابله عشان نقعد ونشوف ليه الاحكام القضائيه دي حتى هذه اللحظه ما بتنفذش. ويعني خلاص بقى الموضوع يعني بقى بايخ وطول يعني احنا بقى لنا 11 شهر يعني ومعانا احكام قضائيه والقوانين معانا والدستور الجديد فيه ضمانات اساسا فيما يخص الضمانات الشخصيه والحقوق والحريات نصف على هذه الموضوع صراحه. ويعني واحنا نفسنا بقى يعني نبتدي نتكلم في تطوير وزاره الداخليه يعني كيفيه اعاده الاختصاصات النوعيه في الادارات الامنيه اللي موجوده جوه. يعني نفسنا ان شاء الله 25 يناير الجاي ده نكون وسط زمايلنا ونكون مشاركين مع الناس في تامين الاحتفالات بذكرى ثوره 25 يناير لان ده برضو ده يوم المفروض احتفال عيد الشرطه. يعني نتمنى حاجات كتير بقى نطلع بيها من هذا الجدل يعني اللي الامر فيه محسوم خلاص قضائيا وقانونيا ونبتدي نتحرك خطوات للامان بقى من اجل يعني فعلا استعاده الامن وتطوير المنظومه الامنيه.
شكرا جزيلا هاني الشاكري. النقيب هاني الشاكري احد ضباط الملتحين. تصدقوا وتؤمنوا بالله حاجه تكرهك في دوله القانون في مصر. يعني لما الحكم يجي علينا احنا لازم نقعد نقول الكلمه المشهوره لا تعليق على احكام القضاء تن ترارارم بام بام كده لازم نقول الجمله دي. انما لما يكون الحكم لينا بيلو يشرب ميته شوف مين هينفذه ودوله القانون ما بتعملش حاجه ولا القضاء بيفتح بقه ولا حد مسؤول بيتكلم ولا الاعلام بيجيب سيره حاجه. دول مصريين ليهم حق يا بشر يا بشر من اي بلد انتم يا بشر؟ دول مصريين ضباط ليهم حق بحكم القانون. اشمعنى دولة القانون مع الناس دي ما بتتنفسش؟ اشمعنى؟ انما تتنفس في اعلام الهام واعلام امام بس. انا هخرج عشان اخد فاصل الحقيقه لضيوف الكرام. حد بعت لي مشكله مع مديريه اوقاف السويس يا ريت يتصل بينا او يبعت رقم تليفونه على الفيسبوك واحنا نعمل معاه مداخله ونوصله بالمستشار الاعلامي لوزير الاوقاف الشيخ سلام عبد القوي لان المشكله طبعا كبيره جدا صعب ان انا اقراها على الهواء يعني فممكن يلخصها في دقيقه ونص ويقدر يتصل او يكتب تليفونه احنا نتصل بيه. انا هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام. فاصل ونواصل باذن الله. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل في قضيه غايه في الاهميه منها احنا كمصريين لأنها قضية عمر المصريين الحقيقة القضية الفلسطينية. أسأل الله أن تتم المصالحة بين الفصائل المختلفة على خير مصداقا لقول ربنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اسمحوا لي أرحب بالضيفين الكريمين سعادة السفير محمد صبيح الأمين المساعد لجامعة الدول العربية. السلام عليكم سعادة السفير.
وعليكم السلام.
ربنا يشرف أهلنا.
يا مرحبا.
والسيد بشير أبو حطب نائب السفير الفلسطيني. السلام عليكم سيد بشير.
عليكم السلام.
سعادة السفير بداية يمكن حضرتك قلت لنا إنه في يعني مؤشرات إيجابية.
نعم.
الشعب المصري حقيقة حضرتك عارف والشعب الفلسطيني أخوة على مدار العمر ويهمهم جدا يعرفوا إيه المؤشرات وإلى أي مدى الجلسة اللي تمت بين قطبي الحركات والفصائل الفلسطينية فتح وحماس وصلت لفين. هسمع إجابة حضرتك بس أشوف تقرير من الشارع ونرجع نكمل الحوار.
تفضل
حمدي.
المصالحة الفلسطينية تصدرت بها الصحف العالمية في منشطاتها الرئيسية هذه الأيام، فيحلم يتمناه الفلسطينيون حكومة وشعبا، خاصة وأن كلا الطرفين يدركان أن حالة الانقسام التي تسبب بها هي مطلب إسرائيلي بالدرجة الأولى، لأنها تمكن الكيان من فرض الأمر الواقع الذي يريده والتهرب من مستحقات التسوية العادلة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قيام الدولة الفلسطينية كخطوة أولى على طريق استرداد الحقوق الفلسطينية، كما أن المصالحة الفلسطينية هي طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، خاصة وأنها ليست مطلبا مظهريا أو عبثيا، بل هي العمود الفقري للصمود والثبات وتمكين الإرادة من استجماع كل عوامل القوة في الصراع بين الحق والباطل. ومن دون الوحدة الوطنية تصبح القضية مكشوفة وعارية من وسائل وإمكانات حمايتها. لكن بعد لقاء الرئيس مرسي مع السيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس وافقا فورا على البدء في تنفيذ اتفاق المصالحة، وكان الاتفاق قد تم توقيعه في مايو عام 2011 برعاية مصرية بهدف إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية الذي طال الحديث عنه وكثرت الاجتماعات بشأنه دون أن يتحقق إنجاز حقيقي على الأرض، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ وظل حبرا على ورق، كما أن صفقات تحرير الأسرى التي تسعى فيها مصر دائما تفتح الطريق أمام تنفيذ المصالحة والوحدة الفلسطينية التي هي أمل الشعب الفلسطيني. ولكن كيف يتم هذا الإنجاز التاريخي؟ وما هي المعوقات التي تقف في تنفيذه إلى الآن؟ وما هي نتائج حوار المصالحة الأخيرة بين الحكومة الفلسطينية والرئيس مرسي بالقاهرة؟ أسئلة عدة تطرح نفسها نجيب عليها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد النريش اللي كنا بنقدمه. سعادة السفير، ما هي المؤشرات الإيجابية والشعب المصري عايز يعرف ما دار في الكواليس في حدود المسموح به؟
حاضر. أولا المؤشرات الإيجابية إذا تطرقنا لها فلا بد أن نضع في المرتبة الأولى وفي المقام الأول أن هناك متغيرات حدثت في الفترة الأخيرة هامة للغاية في تاريخ القضية الفلسطينية. صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية في غزة ضد العدوان كان هذا أحد المؤشرات الإيجابية جدا في تاريخ القضية الفلسطينية. والقضية الأخرى التي كانت لا تقل شراسة عن السلاح تمت في الأمم المتحدة وبتهديد أمريكي مباشر للرئيس أبو مازن، وهذا كلام يعرفه القاصي والداني. واستطاع جاء الشعب الفلسطيني وقيادته أن ينتزع مكانة في الأمم المتحدة دولة، وصفة هذه الدولة مراقب ب 138 صوت، أي أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة. هذا يعني أن الرأي العام في مجمله في العالم مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهذا انتصار لا نستطيع أن نقلله. لو أخذنا 138 صوت ماذا تمثل من الشعوب، والذي عارض 9 ماذا يمثل من الشعوب؟ مايكرونيزيا وبلاو وجزر الناورو هي التي مع الولايات المتحدة والتشيك وأظن كندا تصوت فقط، إذا أنت تسير في الاتجاه الصحيح. هذا الانتصار، وهذا الانتصار هو شيء جديد. الأمر الآخر أننا يعني في القيادات الفلسطينية وبشكل خاص الأخ الرئيس أبو مازن والأخ الحبيب أبو الوليد خالد مشعل، هناك تفاهما أكاد أقول أنه تام بين الرجلين. هذا أيضا شيء جديد. شيء جديد لابد أن نعرفه أن البرنامجين السياسيين بين الحركتين متقارب جدا. دولة على حدود 6 يونيو عام 67 حركة حماس تطالب فيه وحركة فتح تطالب فيه وفصائل منظمة التحرير تطالب فيه. إذن هناك تقارب واضح.
نعم.
تمام؟
نعم.
ماذا حدث في الأيام الماضية؟ الاحتفالات بذكرى قيام حركة حماس تقام احتفالات في الضفة الغربية، وفي ذكرى انطلاقة فتح انطلاقة في غزة ومهرجانات في غزة كبيرة جدا، يعني حتى حركة فتح فوجئت فيها. إذن هنا وهناك في تفاهم وفي خطوات
تفاهم، في شعور متبادل،
وفي شعور متبادل. وأقول أن جميع القيادات الفلسطينية وأعتقد القيادات العربية هي تقرأ تماما ماذا يجري في العالم، ماذا يجري في إسرائيل، ماذا يجري في الدول العربية. هذا أيضا من ضمن المؤشرات الإيجابية. عندما نعرف انتخابات الإسرائيلية ستأتي بأقصى تطرف عنصري في تاريخ المنطقة، انتخابات إسرائيلية القادمة.
نعم.
إذن على الجانب الفلسطيني كله تترتب مسؤولية، وعلى الجانب العربي.
إيش معنى الانتخابات القادمة بالتحديد تكون أكثر انتخابات فيها تطرف؟
لأن إسرائيل من فترة وهي تنحدر نحو اليمين بشكل شديد.
هل وصول الرئيس محمد مرسي للحكم غير الأوضاع في إسرائيل بشكل أو بآخر وخلى في تعاطي مع الانتخابات بهذا الشكل حاجة تقوله؟
أنا أقول أنه لا، خليني أبعد هذا الموضوع عنه، لأنه اليمين الإسرائيلي يستشرس منذ مدة وبدأ يخسر اليسار، يخسر 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 إلى أن انتهى. الآن إذا كان نتنياهو يعتبر معتدل زي شارون اللي كان معتدل، تمام، هذا الوضع في إسرائيل، هناك
يعني نتنياهو على تطرفه
عنصرية شديد جدا.
نعم.
لكن من ضمن الإيجابيات أن هناك متغيرات عربية وربيع عربي، وأقول الآن الوضع في مصر مهم جدا، والرئيس محمد مرسي هو الذي الآن التقى بالرجلين، والرجلين الرئيس أبو مازن والأخ خالد مشعل التقيا سويا، والآن في ترتيبات قادمة إن شاء الله. هذه
منذ متى لم يلتقي السيد خالد مشعل والرئيس؟
التقيا،
لا أنا قصدي كان آخر مرة التقيا إمتى يعني؟
والله يمكن من شهر، يمكن 4
اللي فات،
في 4 مايو الماضي.
نعم. السنة اللي فاتت؟
السنة اللي فاتت،
يعني منذ أكثر من سنة وشوي.
ما كانش فيه نصيب لأنه كل رجل عنده برنامجه.
نعم.
إذا لو جلست أعدد الإيجابيات، وإن شاء الله خلال فترة قريبة سنرى وفود في القاهرة، وسنرى إن شاء الله أمور إيجابية، علما أن هناك سلبيات سأتحدث عنها بعد ذلك.
سعادة السفير بشير، حقيقة عايز أتوقف عن ثورات فيما يطلق عليها بين قوسين الربيع العربي. يعني بتشوف حضرتك هل كان ليها هذه الثورات تأثير في تغيير مسار المصالحة الفلسطينية؟ احنا بقالنا فترة بنسمع عنها ولكن لم تصل لشيء يثلج صدور المصريين فضلا عن المسلمين.
مما لا شك فيه أن الثورات العربية والتغيرات السياسية والأيديولوجية التي حدثت في المنطقة كان لها أثر بالغ ومهم، منعكس على خروج الجماهير الفلسطينية أيضا، سواء في غزة احتفالا بانطلاقة حركة فتح في الذكرى 48، أو في خروج الجماهير في حماس في الضفة الغربية احتفالا بانطلاقة حركة حماس. يعني أصبحت انتقل الربيع العربي للربيع الفلسطيني ليرفض الانقسام وليؤكد أنه من غير المعقول أن ننتصر ونصمد في الحرب على غزة، ننتصر في الأمم المتحدة، يصوت لنا العالم كله ولا نقف نحن مع أنفسنا. فبالتالي مما لا شك فيه أن نحن جزء من المنطقة، نؤثر ونتأثر. فبالتالي كان مهما أنه جماهيرنا خرجت لتقول كفى للانقسام، يجب أن ينتهي هذا الانقسام وتعود اللحمة والوحدة إلى جناحي الوطن، ويكفي ما ضيعنا من وقت.
هل حضرتك بتشعر المرة دي أنه يعني الناس لمسة أن في جدية فعلا في خطوات المصالحة، مش زي كل مرة لمس ده في اللقاءات اللي تمت يعني؟
بالتأكيد، والأهم من ذلك أن هناك رغبة جماهيرية.
نعم.
هناك رغبة جماهيرية وصيحة عالية جدا ومدوية في غزة وفي الضفة أنه كفى، على القيادة أن تلتقي وأن تلتئم لتنهي هذه الصفحة السوداء. في اللقاء الأخير كان لقاء كما ذكر أخي أبو الحكم، لقاء ليس مع الرئيس والأخ خالد مشعل فقط، ولكن كان وفد كبير من حماس والداخل والخارج، كان حوالي 7 أو 8 أفراد.
نعم.
من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، واتفقوا على عدة نقاط أيضا، واتفقوا على جدول للقاء خلال هذا الأسبوع، ثم ستلتقي الأطر، سيلتقي الإدارة القيادي للشعب الفلسطيني خلال الأسبوع الأول من يناير، ليتم بعدها المباشرة في مشاورات تشكيل الحكومة والعمل لجنة الانتخابات ولجنة الحريات العامة والمصالحة المجتمعية لتنطلق المصالحة يعني.
نعم.
إن شاء الله. أيضا هناك دور يعني طلع الرئيس مرسي بدور أكبر في الموضوع، وأصبح يعني متابع بصورة عن كثب.
نعم.
للموضوع.
نعم. طيب معالي الأمين، يعني عايز أخذ برضو عند الفوارق ما بين أيام الجنرال عمر سليمان لما كان بيبقى برضو فيه خطوات للمصالحة، واللي انت شايفه يعني هل في النظام السابق كانت تمارس على إحدى الفصائل سواء فتحة أو حماس؟ يعني كتير ناس تتكلم ان في ضغوط من النظام المصري، دايما كانت بتصب ضغط على حماس بشكل أو بآخر لقبول أي شروط سواء مع الكيان الصهيوني سواء مع إخوانهم في فتح، إذا كان في أي محاولات لمبادرات صلح. هل الأوضاع تغيرت بشكل أو بآخر؟ يعني في مساحة من المصارحة أكثر؟
الأوضاع تغيرت، بالتأكيد تغيرت، لكن أنا لا أريد أن أضع على كاهل مصر أيا كانت مصر أمور يعني مش موضوع إثارتها الآن، مش مهم.
نعم.
الجهاز الذي كان يتابع في الماضي هو الجهاز اللي يتابع في الحاضر.
نعم.
المتغيرات والقيادة في مصر تغيرت، المتغيرات في المنطقة كثيرة، المتغيرات في إسرائيل كثيرة.
نعم.
وعلى سبيل المثال أنا أقول مثلا هنا في مصر في قيادة جديدة وفي مشروع إسلامي، والمشروع الإسلامي لابد أن ينجح، فالقيادة الموجودة لا تريد أن تتورط في أمور تؤجل مشروعها أو تؤجل مسيرتها، وبالتالي الإخوة في حماس سيكونون عونا لإنجاح الوضع في مصر في الفترة القادمة، وبالتالي القضية أبعد من فلان وفلان، عمر سليمان أو غيره رحم الله الجميع والرحمة للميت.
نعم.
وبالتالي لا أريد أن أربط هذا الأمر بأنه كان هناك معوقات مصرية.
لا يعني أنا بتكلم على إيه، هل أنتم بدأتم في المصالحة من الصفر، ولا كان في خطوات من قبل ذلك يعني استمدتوا منها الدفع اللي موجودة في المصالحة الحالية؟
رأيي بأمانة، نحن لا نريد مفاوضات أخرى جديدة في المصالحة. كل الأوراق موجودة على الطاولة.
نعم.
اتفاق القاهرة واتفاق بيان الدوحة.
نعم.
ووثيقة الأسرى في السجون الذين كانوا موحدين تماما.
نعم.
نحن نريد إرادة وقرار من الأطراف. نحن في جامعة الدول العربية تعاملنا مع هذا الانفصال بكثير من الانزعاج، وكان مؤثر علينا كثيرا وتابعناه بدقة شديدة، وإلى الفترة الأيام الماضية الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعه وفد التقى بالرئيس أبو مازن مطولا، وذهب الأمين العام إلى رام الله والتقى بأبو مازن في رام الله، وأيضا التقى بالأخ خالد مشعل هنا والوفد الموجود معه من الأخوة في حماس، وذهب الأمين العام معه وزراء إلى غزة. الجامعة العربية معنية تماما بقضية الوحدة الوطنية. كل ما تتكلم مع أجنبي أو مع دولة تقول لك مين على أي عنوان، مع من نتكلم في فلسطين، الذي لا يريد، حتى الذين لا يريدون أن يقدموا أموالا لدعم القدس يقول لك ما الفلسطينيين مش متفقين.
نعم.
إذن الاتفاق والوحدة الوطنية هي أساس هام جدا الآن.
نعم. طيب سعادة السفير يمكن نرجع لحضرتك، الكيان المحتل الآن إيه المتغيرات اللي عنده وبيبص الموضوع المصالحة بأي صورة؟ يعني هل بدأ يتكلم مع منظمة فتح، بدأ يتكلم مع رئيس الفلسطيني محمود عباس في شيء؟ شايف المصالحة إزاي وبيتابعكوا إزاي يعني؟
يعني هو المثير للاستغراب انه نتنياهو كان دائما يعيب على ابو مازن انه لا يريد السلام ويذهب التفاوض مع حماس، فقال له ابو مازن يعني حماس، الرئيس ابو مازن اكد على شيء وهذا شيء بديهي حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، شاء نتنياهو ام ابى، جزء من النسيج الاجتماعي الفلسطيني وجزء من الحركة السياسية الفلسطينية، شاء من شاء وأبى من أبى، هي جزء من شعبنا، اختلفنا تقاتلنا تصارعنا ننهي هذا الوضع إن شاء الله، لكن هي جزء، وأثبتت التجربة الماضية أنه لا أحد يستطيع أن يحكم وحده، وقضية الشعب الفلسطيني هي أكبر من أن يحملها على كتفيه فصيل لوحده أو تنظيم لوحده، فبالتالي هي بحاجة إلى جهد الجميع. فالجانب الإسرائيلي هو يعني لن يعدم الأعذار للتنصل من مسؤولياته ومهامه، سواء المصالحة مع حماس، هم حاولوا وضع العصب الدولي
يعني هل بتصلح سعادة السفير إنه ممكن في المرحلة المقبلة إذا ما عادت طرفان بشكل إيجابي ونرجو الله ذلك، يعني إن ممكن كان الصين يحط فخاخ يعمل مشكلات يعمل اعتداء يحاول مرة أخرى أنه يثير قلاقل عشان يوقف هذه المصالحة؟
هو منذ الآن يعني هو يحاصر السلطة، يحجز الأموال بعملية قرصنة، يحجز الأموال الضرائب والجمارك الفلسطينية، يعتدي على الإخوان في مخيم باب الشمس الذين يحافظون على الأراضي الفلسطينية، يعتقل يوميا، يطلق النار، يعني هو دائم الاعتداءات. لأن
هل مسألة الانفجارات اللي شفناها في الأونة الأخيرة دي ليها من وجهة نظر حكاية يعني بعد سياسي خاص بهذا الكلام انه يريد انه يطور الامور عشان يوقف المصالحة، ولا هي حاجات حصلت من حد من فلسطين داخل الاراضي المحتلة؟ تصورك يعني
الانفجارات الاخيرة هي انفجارات جنائية لا داخل اسرائيل، هي انفجارات لها علاقة بالمافيا واضحة جدا يعني، وحسمت تحدثت فيها الشرطة الاسرائيلية بوضوح انه هي لها علاقات بالأجنحة يعني المافيا الإسرائيلية داخل إسرائيل.
نعم.
ولكن الاعتداءات الإسرائيلية هي لم تتوقف أصلا على الضفة الغربية أو على الأراضي الفلسطينية. مسألة افتعال أي شيء للتعطيل هذا وارد جدا، ولكن الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة أنه قطار المصالحة يجب أن ينطلق. المصالحة هي هدف وطني، هدف استراتيجي وليس تكتيكيا. دائما ما كان نتنياهو يلعب على وتر ضرب التمثيل الفلسطيني، يقول لأبو مازن أنت تمثل من، غزة أم الضفة الغربية؟ يجب أن ينتهي هذا الوضع، يجب أن ينتهي، تعود وحدانية التمثيل. يعني كان من المزر والمعيب بحق شعب له هذه الثورة وهذا التاريخ وهذا هؤلاء الشهداء، وأن يكون هناك تمثيلين أو يحاول أن يظهر أمام العالم منقسما.
نعم. معالي الأمين، يعني بتصور أنه في سؤال حيرد على الأذهان، إن قدر الله وتمت المصالحة بإذن الله وبالنوايا الطيبة وبدعاء المسلمين في كل مكان، يعني بتتصور ماذا بعد المصالحة؟ يعني إيه الخريطة اللي محطوطة في الأذهان لو تمت المصالحة تمشي بها الدولة الفلسطينية عشان تجابه الكيان الصهيوني اللي استفاد كتير الفترة اللي فاتت من وجود كيانين، كيان في غزة وكيان في الضفة الغربية؟
بالتأكيد، وأقول أنه المفروض إذا إن شاء الله قامت المصالحة أمام القيادة الفلسطينية برنامج واسع وشديد الصعوبة، شديد الصعوبة، وكذلك أمام الأمة العربية مسؤوليات بلا حدود في هذا الموضوع. أنا تحدثت عن اليمين الإسرائيلي، اليمين الإسرائيلي برنامجه معروف، برنامج اليمين الإسرائيلي لا للدولة الفلسطينية، لا لحد الدولتين، ولا للقدس، ولا لعودة اللاجئين. لديه برنامج واضح، هذا البرنامج يحتاج إلى تكثيف الجهود وتكثيف العمل والتضامن والتماسك العربي الشديد حتى نستطيع أن نأتي في العالم. من أسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعما كاملا السياسة الإسرائيلية كاملا، و الرئيس أوباما يبدو أنه لا يستطيع أن يخرج من دائرة معينة حتى لو حسنت النوايا وعين وزير دفاع ووزير خارجية جديد. إن لم يكن البيت العربي مرتب والبيت الفلسطيني موحد أعتقد أن الأمور صعبة. الآن مطلوب هذا البرنامج تكاتف الشعب، برنامج مقاومة قوية، حتى نقول مقاومة بالأساليب المتعارف عليها دوليا، عصيان مدني، إضرابات، مظاهرات، أن لا يرتاح هذا العدو على الأرض الفلسطينية وهو يهود كل شبر في القدس. إذن الوحدة الوطنية عليها أمور كثيرة جدا. وبعدين شعبنا يحتاج إلى رعاية، شعبنا في غزة محاصر من سنوات، رفع الحصار عن غزة أصبح يعني أمرا حتميا. لا نستطيع أن نعيش أو تكون هناك قيادة فلسطينية موحدة وفي على غزة حصار. استحالة. استحالة. الأدوية تنقص في المستشفيات، الطعام، الأطفال، الكهرباء، كل هذه الأمور هي برنامج أمام الحكومة القادمة. وأيضا في الضفة الغربية ترى المستوطنين 10 أضعاف الاستيطان هذا العام عن العام الماضي. أشجار الزيتون التي قطعت بعشرات الآلاف، وشجرة الزيتون أنت تعرف ماذا تعني.
إحنا ملاحظين حاجة سعادة الأمين أو معالي الأمين، يعني إحنا ملاحظين إن الإعلام حتى إحنا كل اهتماماتنا إخواننا في غزة شايفين إن المعاناة عندهم أكثر دايما، فدايما بنتكلم عن غزة فقط. وكنت بتصور برضو دي إحدى الفخاخ اللي خلتنا بنقسم، إحنا بنزيد الانقسام في الشارع الفلسطيني أحيانا. فبرضو اللي موجودين في فلسطين، يعني هل كل اللي موجود في فلسطين فتحاوي زي ما يقولوا فقط، وكل موجود في غزة حمساوي فقط لهذا التصنيف؟
لا طبعا. أولا الشعب الفلسطيني، الفصائل الفلسطينية بالنسبة للشعب الفلسطيني في أحسن حالاتهم يمثلوا 10%. الشعب الفلسطيني شعب كبير، وهو 11 مليون في كل العالم. ومش بالضرورة يكون يتعاطف مع هذا التنظيم، مع هذا التنظيم، لكن في الجميع دون استثناء فلسطينيين يريدون فلسطين دولة حرة مستقلة، تمام؟
نعم.
بعيدة كل البعد عن مش هقول المحاصصة، إقصاء الآخر، وطول عمرها منظمة التحرير فيها الرأي والرأي الآخر، كل الفصائل، و يعني ثلث المجلس الوطني الفلسطيني. إذا المجلس الوطني الفلسطيني أنا أمين سره، كان يتشكل من 3 تجمعات. التجمع الأول هو تجمع الفصائل، طبعا حماس ما كانتش موجودة.
نعم.
يعني منظمة التحرير وجدت في 65، وبعدين في خلافات سياسية، لكن الآن لابد أن تدخل حماس والجهاد في منظمة التحرير. لهم ثلث الفصائل، ثلث أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، والثلث الآخر المنظمات الشعبية، بمعنى الاتحادات، اتحاد العمال واتحاد الطلاب واتحاد المرأة واتحاد، لهم الثلث. والثلث الآخر من الكفاءات والشخصيات الفلسطينية المستقلة، بمعنى مش مستقلة عن حب الوطن، مستقلة عن أنه تنحاز إلى فصيل أو آخر. إذن الثلاث قوى تشكل، واضح أن هناك ليس فقط فتح حماس هم شعب الفلسطيني، إنما شعب الفلسطيني واسع وموحد، لكن طليعته هي هذه المقاومة المتمثلة في الفصائل.
طيب سعادة السفير، عايز أرجع للدول العربية. يعني إحنا شفنا اتفاق الدوحة في 2012، إزاي بتبص الدول العربية ودول الخليج بالتحديد لملف المصالحة، بتتابعه بأي صورة، يعني شايف موقفها إيه من هذه المصالحة؟
يعني حقيقة حاول البعض أن يبذل جهود، ولكن الملف بالدرجة الأولى كان موجود بيد مصر، ومصر هي الأقدر على أن تقوم بهذا الدور باتفاق طرفين. يعني حاولت قطر مشكورة أن تقوم بدور وتوصلت الاتفاق، ولكن تعثر يعني حتى الآن لم ينفذ. حاول الأتراك أيضا أن يدخلوا على هذا الخط ودفعوا باتجاه معين، ولكن الموضوع لازال بيد مصر. مع الأسف الشديد العرب مطلوب منهم شيء أكثر من مصالحة. موضوع المصالحة يعني بيد مصر، هناك أشياء أخرى ليس هنا مجال الآن لطرحها. المطلوب من الدول العربية لدعم الشعب الفلسطيني أكثر من مجرد ملف المصالحة.
لا يعني هل حضرتك بترى أنه دول الخليج يعني بدخول مصر مرة أخرى هل تراجعت عن دعم الملف؟ مش متابعة بقوة يعني ما لهاش يد في الموضوع؟
وضع طبيعي. نعم أعتقد ذلك.
اسمح لي هذا
هناك
موضوع.
نقطة اسمح لي أبو الحكم يمكن تحدثنا عليها مررنا عنها مرور الكرام ولكن أحب أن أؤكد عليها عندما تحدثت أنه التركيز على غزة هو نوع من الفخاخ التي نصبها المحتل لنا أنه فعلا كان في مرحلة من المراحل يتم التركيز على غزة جزء غالي وأنا من غزة أصلا جزء غالي من وطننا ولكن نسيت القدس في خضم هذه الهمروجة الإعلامية في بعض في مرحلة من المراحل نسيت القدس. فلسطين بدون القدس لا تساوي شيئا. نسيت الضفة الغربية التي تقضم أراضيها.
بس الحقيقة الدنيا كلها من غير القدس.
نعم. الضفة الغربية التي تقضم أراضيها تقطع أشجارها تحرق مساجدها تدنس كنائسها. نسيت أصبح التركيز وهذا جزء من المؤامرة الكبرى على الشعب الفلسطيني تركز على جزء معين من الوطن وتنسى الأشياء التي العين الإسرائيلي عين الذئب الإسرائيلي عليها غزة غدرها الاحتلال. صحيح تعيش وضعا مأساويا
هو
صعبا.
في مسج لازم أقول لحكي عبي أنا ليه سألت السؤال دينا في مسج وصلت لكثير من الناس أنه كأن الكيان برا غزة ماشي مع اليهود الدنيا حلوة وجميلة
لا على الإطلاق
واتفاقات لطيفة وعايشين حياتهم وأن المعاناة إنما تكون في غزة فقط فحاولوا يقتطعوا غزة من داخل الكيان الفلسطيني كله اللي مفروض يهمنا كلنا.
بالضبط الكيان الفلسطيني هو كل كامل متكامل ودرته هي القدس.
نعم. طب أرجع لحك معالي الأمين يعني حكت تقول إن في سلبيات في طب هل اتحط على الترابيزة قواسم مشتركة تم الاتفاق عليها وبرضو عايزين نعرف ايه السلبيات او معوقات لحاجة شيء ثاني
على الترابيزة. في النهاية لابد ان يكون هناك حكومة واحدة وعنوانا واحدا وامنا واحدا دولة موحدة امام العالم لابد ان تكون. قضية الاخرى انه الملف في لدى مصر هو بقرار عربي كل الدول العربية وفي اكثر من مستوى اجتماعات اذا كان وزراء الخارجية او القمم العربية هذا الملف مفوض في مصر ولا زالت والجامعة العربية هي شكل راعي لأن لها ظروف معينة
نعم.
إنما الذي سيتابع والأقدر والآن الظروف مهيئة تماما في وجود الرئيس مرسي وهو يدفع بشكل كبير بهذا الاتجاه لذلك هذا من ضمن الإيجابيات. إنما السلبيات أيضا كثيرة.
أنت قلت كلنا بقى صدر.
نعم نحن لا بد ان نضع ايدينا عليها حتى حيث. نستطيع
يعني عشان نسال الدنيا ورديه خالص ونركن لده يعني
اولا ان هناك كان لفتره من الفترات في عدم ثقه في في في, في ما بين التنظيمين
عدم كانت زي بقيه العلاقات من دول في ازمه ثقه ما بين الفصيلين
لذلك اقول العلاقه ما بين الاخ خالد مشعل والرئيس ابو مازن أزاحت كثير من هذا الشك وفي الفترة الأخيرة اللقاءات في مصر أزاحت جزء أيضا لكن أقول في طبيعة الفصائل والأحزاب يفضل فيه
عندنا في مصر في أزمة ثقة بين جماعة الإخوان وبقية الفصائل
كل العالم وهذا الأمر الأخر أزمة الثقة لابد أن تنتهي تماما. القضية الأخرى أننا نتكلم عن قضية من شهر خمسة سنة 2007 يعني صرنا نتكلم عن ما يزيد عن 5 سنين ترتبت أوضاع على الأرض موجودة. هذه الأوضاع أصبحت هناك مجموعات من الناس تجمعات هنا وهنا لها أوضاع ولها مصالح ولها شؤون حياة أيضا هذا لابد أن تأخذه بعين الحسبان. أقول أيضا أكثر من ذلك أن هناك بعض المعوقات في الفصيلين من داخل هذا الفصيل وهذا الفصيل يرى أن هذا المصالحة ستضر بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية وغير صحيح بس هم رؤية
يعني عايز ألقط منه كلمة عشان تقول يعني مسألة المصالح هل في ناس لها مصالح أن تظل هذه الفرقة موجودة؟
نعم فيه.
وأنا من داخل كان فلسطيني نفسه داخل
أنا
البيت.
ما قصدتش مصالح أنا قصدت أن هناك حتى من يرى ذلك من منظور سياسي ولك أنا لماذا أتفق مع ناس راح تفاوض، والثاني في بعضهم يقول لك أنا لماذا أتفق مع ناس بدهم كفاح مسلح والعرب كلهم نايمين وما فيش أي إمكانيات للكفاح المسلح. وهذا وهناك المصالح الشخصية لبعض الأفراد هنا وهناك هي من السلبيات. أيضا تشكلت قوات أمن هنا وهناك، هذه بدها حل دكتور استوعب دكتور. هناك عندك ما يسمى بالدم الفلسطيني، عندما حصل القتال في والانفصال هناك عائلات كثيرة لديها أبناء سقطوا في هذا المعارك. أنت بدك هيئات، وهناك كثير من الوفود جاءت إلى الجامعة العربية لأن هذا البرنامج هو الأخطر، أن لا يبقى الدم الفلسطيني في الشارع بمعنى الثارات والعداوات. هذه أيضا تحتاج إلى دعم ودعم عربي ومصالحات وجهد جبار. هناك سلبيات برنامج كبير، ونحن لدينا السلبيات ولدينا الإيجابيات في جامعة الدول العربية، ونعمل على التقريب فيما بين الجانبين. وأقول الحمد لله أن الإيجابيات أكبر والطريق أقرب، وإن شاء الله النوايا والإرادة هي التي تتغلب، والمصلحة العليا على هذا الانفصال اللعين الذي أصابنا.
بتشوف حضرتك الإعلام المصري ويتعامل مع ملف سيئ، وبدأنا نصدر في بعض إعلامنا توتر عصبي لعلاقة إخواننا في غزة مع الشعب المصري، تكرار ان غزة تاخد مننا الكهرباء وبيقطعوا عننا، غزة تاخد مننا البنزين وبيغلوه علينا، تكرار ان الرئيس موسى هيبيع جزء من فلسطين لغزة عشان تتوسع فيها. بتشوف الدور ده كان عامل ازاي جوه الشعب الفلسطيني نفسه؟
يعني سؤال مهم جدا، ومن المهم جدا توضيح هذه النقطة لانها اثارت لغطا خلال الفترة الاخيرة في الاعلام، واثارت بعض الحساسيات في نفوس أبناء الشعب المصري. مصر أراضيها المصرية ندافع عنها بدمائنا، كما أن أراضينا الفلسطينية ندافع عنها بدمائنا. لمصر حدودها وأراضيها، ولفلسطين حدودها وأراضيها. لا مطمع لأي فلسطيني في أي شبر من الأراضي المصرية، هذا واضح ولا جدال فيه، ولن يغادر أي فلسطيني أرضه ليسكن في سيناء، ضحينا من أجل أراضينا ولن نغادرها مطلقا. ثانيا مسألة الكهرباء، وعمليا ما يدخل غزة هو 30 ميجا أعتقد، 30 ميجا يعني لا تكاد تكفي شارع في مصر. ما يدخل غزة من كهرباء مصرية هي 30 ميجا تغطي مدينة رفح الفلسطينية. تمام. المسألة الأخرى مسألة بعض التصرفات والممارسات الخارجة على القانون، هذه ندينها جميعا ونطالب، وطالبنا السلطات المصرية بالضرب بيد من حديد على الخارجين على القانون. تشكل واقع على جانبي الحدود، عصابات للتهريب، عصابات لتجارة الأسلحة، لتجارة
المخدرات،
تهريب المال وقود، تهريب الأدوية، هذه موجودة في كل دول متجاورة، مع الحدود الليبية موجودة، على الحدود السودانية موجودة. يعني العصابات دائما تنشط في مثل مناطق هذه الأزمات، وتحت
وفي الانفلات الأمني،
وفي الانفلات الأمني. فنحن مع الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء العابثين، ولكن مسألة سيناء سيناء وغزة غزة.
نعم. معايا الدكتور أسامة شعث المتخصص في الشأن الفلسطيني. السلام عليكم دكتور أسامة.
أهلا وسهلا، مساء الخير ليك والضيوف الأعزاء علينا إن شاء الله.
ربنا يخليك. سعادة الدكتور، يعني بتشوف حضرتك ملف المصالحة، هل بتتصور أن تسير الأمور على خير؟ وشايف حضرتك الإدارة الأمريكية هيكون دورها إيه في، هل عرقلة ولا من مصلحتها دلوقتي إن الأمور تهدى؟
يعني هو في البداية بدأ أضيف يعني حاجة مهمة جدا، حديث اللي هو سعادة القنصل الأستاذ بشير، انه الشعب الفلسطيني فعليا من سنة 53 وهو يرفض اللجوء ويرفض اللي هو التشرد، وقامت الثورة الفلسطينية فيما بعد في 65 وتؤسست منظمة التحرير الفلسطينية على اساس حق العودة. يعني هو حق العودة حق مشروع، وبالتالي تحدثت قبل ذلك في احدى القنوات الفضائية، قلت ان الشعب الفلسطيني ليس له اي مطمع على اي بقعة في العالم سوى فلسطين، ولن يفكر بمغادرة أراضي فلسطين سواء قطاع غزة أو في الضفة أو أي في أي مكان في الشعب الفلسطيني يريد العودة إلى وطنه، هذا أولا وهذا أخيرا.
نعم.
أما نقطة المصالحة فيعني أؤكد إنه الأجواء الآن تسير باتجاه إيجابي، ونحن ننتظر النتائج الإيجابية إن شاء الله في اللقاء القادم لجميع الفصائل التي سيديهم الرئيس إن شاء الله الرئيس مرسي في الأسبوع القادم بناء على وسائل الإعلام التي تحدثت فيه. لكن ما يدور في الأجواء يعني في كواليس المصالحة هناك ثلاث نقاط أساسية حسب يعني حسب تصريحات بعض المسؤولين من إحدى الطرفين يعني من الطرفين الفلسطينيين. الأول أن هناك محاولة تفعيل ملف الحكومة وتشكيل الحكومة سرعة تشكيل الحكومة الفلسطينية، وثانيا ملف الانتخابات وهي مسألة ملحة جدا لإقامة ديمقراطية فلسطينية لتمهيدا لممارسة الدور السيادي الرسمي لدولة فلسطين التي تم الاعتراف فيها وهو الإنجاز الحقيقي.
نعم.
النقطة الثالثة والأخيرة وهي منظمة التحرير، تفعيل ملف منظمة التحرير، وأعتقد أن حركة حماس الآن تتساوق مع اللي هو الرئيس الفلسطيني ومع حركة فتح في هذا الموضوع باتجاه تسريع عجلة المصالحة، وأعتقد أن الأمور أكثر زادت من هذا الاتجاه بعد المهرجان الحاشد الذي أنشأته حركة فتح في قطاع غزة في ساحة السرايا، وخرج أكثر من مليون فلسطيني يؤكدون على وجود الشرعية الفلسطينية، وهو ما يؤكد أن غزة ليست لحماس والضفة الغربية ليست لفتح، هي للشعب الفلسطيني وغزة للشعب الفلسطيني والضفة للشعب الفلسطيني والجميع في خندق واحد أمام العدو.
نعم.
النقطة الأخيرة التي أود أن أذكر بها أن بعد الانتصار التاريخي الذي حققه القيادة الفلسطينية وحققه الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة، ومن ثم الانتصار العسكري أو خلينا نتكلم بوضوح أكثر، هو لم يحقق انتصارا يعني زحف على الأرض وتحقيق، لكن وهز عنيفة للاحتلال الإسرائيلي من الناحية العسكرية، ولكن هو انتصار معنوي في 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 هز إرادة الاحتلال الإسرائيلي بإغراق الشعب الفلسطيني في الانقسام. وبالتالي النقطتين تلاقت مع بعضهما الأولى والثانية، وأصبح هناك رغبة حقيقية لدى الطرفين الأشقاء الفلسطينيين المنقسمون، أصبح هناك رغبة حقيقية لديهم بالتسريع الوحدة الوطنية، وشعور الشعب الفلسطيني جميعا سواء في الضفة الغربية التي تئن من الحصار الاقتصادي الخانق وقطاع غزة التي تئن من الحصار السياسي. وبالتالي الطرفان أو النقيضان الفلسطينيان الأخوة الأشقاء جميعا يتفقون على هدف واحد، وهو إقامة دولة فلسطين وفق محددات القضية الفلسطينية، وفق ثوابت القضية الفلسطينية، وفق أسس القضية الفلسطينية، بقي أن يتفقوا على البرنامج وتبدأ في الخطوات الفعلية، ونحن بانتظار وإن شاء الله تكون الأمور سليمة بإذن الله.
شكرا جزيلا دكتور أسامة شعث المتخصص في الشأن الفلسطيني. بختم مع حضرتك معالي الأمين، يمكن هخرج دقيقة ولو احنا هنفتح الملف اللي عندنا الأسبوع إن شاء الله فيما يخص بمعالجة جامعة الدول العربية، اللي كتير من الناس عايزة تفهم يعني هل دورها تفعيلي قوي ولا في أزمات جواها مخليها متوقفة وحائرة في تعاطي الرئيس الظالم الحقيقة الطاغية بشار الأسد مع الشعب السوري.
أنا أقول لك شيء، عندما نتحدث عن الجامعة العربية هناك في تقديري عدم فهم لما هي الجامعة العربية. هناك من يعتقد أن الجامعة العربية هي المبنى والأمين العام والأمناء العامين المساعدين، وهم الذين يأخذون القرارات وينفذون القرارات وانتهينا. هذا الكلام مش صحيح. الجامعة العربية تتشكل أولا من إطار قيادي من 22 ملك ورئيس وقائد عربي، هم الذين يأخذوا القرارات في مؤتمرات القمة كل عام، وسيلتئم شمل القيادة العربية في مؤتمر القمة القادم إن شاء الله في شهر مارس في الدوحة. إذن هناك قيادة للجامعة العربية، الملوك والرؤساء وهم الذين يأخذون القرارات ودولهم هي التي تنفذ القرارات. هناك أيضا 22 وزير خارجية عربي، هم الذين يرسمون السياسات ويتابعون قضايا السياسة العربية والتنفيذ. هناك 12 مجلس وزاري، كل مجلس وزاري فيه 22 وزير. هناك 22 سفير ومندوب دائم في الجامعة العربية. إذا كان هؤلاء اتخذوا قرارات بالإجماع ولا ينفذوا هذه القرارات، فأعتقد أن هناك صعوبة في فهم من هي الجامعة العربية. الأمين العام والمنتسبين معه هم يعني أحب الناس أن القرارات تنفذ. أنا أعطيك مثل واحد، أخذنا قرار في قمة سرت في ليبيا، هذا القرار بتخصيص 500 مليون دولار لدعم القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، 500 مليون دولار.
نعم.
قرار اتخذ بوجود كل القيادات ملوكا ورؤساء ووزراء خارجية وسفراء. سألني كم دفع من 500 مليون من أجل القدس؟ القدس المنسية تماما الآن، منسية تماما، 80% من سكانها يعيشون تحت خط الفقر ويدافعون بأظفارهم وأسنانهم وأولادهم عن مقدساتنا، لم يصلها شيء، لم يذكرها أحد، ودفعوا من هذا المبلغ 68 مليون دولار من قمة سرت لغاية الآن. من المسؤول؟
500 مليون؟
500 مليون هذا قرار دفع منه 68 مليون. من المسؤول؟ من أين الجامعة العربية؟ الجامعة العربية هي الدول العربية وهي الشعوب العربية وهي الأحزاب العربية والهيئات والنقابات، هذه المنظومة هي أمة العرب.
نعم.
وهي بيت العرب، إنما كمبنى ولا المبنى جميل جدا، والأمين العام رجل يعني محنك ورجل قانون دولي على مستوى عالي.
نعم.
لكن ماذا يستطيع أن يفعل إذا كان يريد 500 مليون دولار للقدس ولم تدفع؟ ماذا يستطيع أن يعمل؟
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد بجامعة الدوحة، شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا يا أخي.
وسعادة النائب نائب السفير الفلسطيني السيد بشير أبو حرب، شكرا جزيلا.
شكرا.
نتمنى من دعاء المصريين والمسلمين في كل مكان أن تتم المصالحة بين الفصيلين الكبيرين فتح وحماس في فلسطين حتى نعود وحدة واحدة إن شاء الله. وإن شاء الله حيكون لنا كلام في الملف السوري الأسبوع ده إن شاء الله يوم الثلاث، هاخد فاصل واتكلم عن ملف الفساد، حسيبكم مع الفاصل فيديو برضو نبص نفكر نفسنا زي ما إعلام المارينز ما تكرر عنده تقرر، إحنا أيضا ما عندنا ما تكرر تقرر، بنفكركم هذا الإعلام كيف كان يتعامل مع النظام السابق وكيف يتعامل الآن مع النظام المنتخب بإرادة شعبية وكيف يحرض عليه في وسائل إعلامه لإسقاطه بكل وضوح. نشوف الفيديو ونرجع ناخد بعد كده لقاءنا مع ملف الفساد في مدينة الفسطاط الجديدة. فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا.
مين الشخصيات اللي بتخشى انك تهاجمها في مصر؟
الرئيس
حسني مبارك قائد الضربة الجوية واللي قاعد مع بقاله 30 خلاص ده له استثناء.
طيب.
مستثنى بإلا
الرئيس مبارك فضل مصلحة الوطن على اي اسم وعلى اي مصالح اخرى. انا اللي عارفاه دلوقتي انه هذا الرجل حافظ على مصر. فصل. إني اليوم أنحني للرئيس مبارك وأنحني للشباب الذين أوصلونا إلى صدمة مفزعة صحيح، ولكن تغيير حقيقي في البلد، انحناء مزدوج لمطالبات عادلة وشجاعة.
هذه هي المعادلة.
وانحناءة للرجل الذي اتخذ هذا القرار التاريخي. الرئيس مبارك هو الذي توعد بملاحقة الفاسدين، الكلمة دي افتكروها، ملاحقة الفاسدين.
بحب محمد حسني مبارك.
يا اخي انت من القليلين اللي بيقولوا الجملة دي جميل دول،
وحقولها دلوقتي وحقولها دايما ولا اخجل من ذلك.
لفت نظري قوي الفقرة العاطفية اللي قال فيها الرئيس حسني مبارك ان حسني مبارك الذي يتحدث اليكم يعتز بما قدمه لوطنه، فيه عشت وحاربت من اجله وعلى ارضه اموت. دي قيمة اي انسان مصري هتوصل لقلبه وهترشق في قلبه، دخلت قلبي انا شخصيا. والذي يطمئنني انا شخصيا وجود شخصيتين زي اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية حاليا والفريق احمد شفيق رئيس الوزراء حاليا، من زاوية تم اختبارها انهم غير طبعا ان هم الاثنين وطنيين مشهود لهم ان هم مديرين ناجحين. دي قيمة افتقدناها كثيرا لسنوات طويلة. المدير الناجح المهني طبعا غير كونه وطني.
انا اتحدث عن مواطن مصري، مواطن سكندري، شاب بشكله وسيم الله يرحمه، اسمه خالد محمد سعيد محمد صبحي. اتحبس اول مرة لانه بيشرب مخدرات في المعسكر، المرة الثانية لانه هرب 4 سنين. واللي الله يرحمه المسجل اللي هربان من الجيش، اللي واخد عقوبات سجن، اللي كان بيحشش جوه الجيش، اللي يبقى بطل وهو القضية الوطنية.
بتحب رئيس مبارك؟ ليس لدي أي سبب لكراهية رئيس مبارك، ليس لدي أي سبب لكراهية رئيس مبارك، بالعكس أنا أحبه وأقدره، وهو بمقام الرئاسة وبي 28 سنة حكم، طبعا موضع محبة، يعني موضع محبة واحترام وتقدير، هو رئيس مصر.
أنت مع السيد عمر سليمان؟
عمر سليمان رجل عظيم.
لو الرئيس مش النهاردة احنا هنخش الانتخابات الرئاسية الجاية طبقا للمادة 76 اللي معانا دلوقتي.
ما هي دي.
خلاص ماشي، ويبقى السيد عمر سليمان ماشي. ما انت عندك السيد عمر سليمان بقى رئيس الجمهورية، هيدي امر بتغيير الدستور. نعدي بقى الدستور زي ما احنا عايزين، الدستور مليان مشاكل مليان تناقضات.
لا احنا عايزين دستور جديد، احنا مش عايزين نعدل، احنا
عايزين يبقى السيد عمر سليمان نعمل له استفتاء يبقى هو رئيس الجمهورية.
من انت مش عارف المادة 76 دي عملت فينا ايه يا محمود؟
ماشي اوكي، انا مش يعني مش عارف ان دي اتغيرت بتاع ده. ننتخب يا عمرو.
ننتخب.
ننتخب عمر سليمان. عمر سليمان، عمر سليمان راجل عظيم. احمد شفيق راجل عظيم، معاوية موسى راجل عظيم.
انت عارف انت محبوب جدا من الشعب المصري، لكن علاء وعدني ان شاء الله لما يكون عنده وقت هنقعد نتكلم عن ابن الرئيس. يعني ابن الرئيس اللي ما بيلعبش سياسة. السيد زين المبارك بتعمل حاجات انسانيه رائعه
في مصر. 2 بس بيشتغلوا سياسه، يعني 2 فقط، صفوة شريف والسياسي الوحيد والاول في مصر، فاروق حسني نص سياسي. لا يوجد سياسي في مصر الا صفوة شريف، هو الوحيد اللي بيشتغل سياسه بجد، هو الوحيد اللي بيشتغل سياسه بجد.
مش شايفين ان احسن نجاهد عشان نطرد الناس دي اللي بتتكلم باسم الاسلام واسم السلفية؟ مش احسن تقول للناس دي زي ما قعدوا في البيت وقت الثورة، قولوا لهم مصر محتاجة لكم قوي دلوقتي، تقعدوا في البيت.
فطلعت انا قريت الفاتحة، والولد المسيحي صلى للشهداء. انا وكان تحتية، يعني انا ما بحبش اصنف الناس، كلنا مصريين خلاص، بس كان تحتية كمية رهيبة من السلفيين كانوا في الصفوف الاولى. انا عايز اقولك ان هم راحوا بدأوا الهتاف مسلم مسيحي ايد واحدة. فاللي حصل ده ورى كويس جدا اللي كان بيفرقنا هو نظام فاسد.
اذا وصلت بينا اللا أخلاقية في التعامل والانتهازية في ركوب الموجات، يبقى احنا في نهاية الامر هذا مجتمع لا يستحق ان هو يصبح مجتمع كريم.
الاعتراف الاول عام وهو ان الاعلام المصري وللأسف معظم زملاء الاعلاميين يساهمون في خراب مصر.
خليك جريء وقول لي اسماء.
ده انا بقولك 99%، عايز اكتر من كده.
عايز اسمين.
هيبقى بظلم ال 99% الباقيين لانهم كلهم منايلين.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. بنتكلم عن ملف فساد في ابراج الفسطاط الجديدة، لكن عندي رسالتين بسرعة سرعة جدا اقولهم. النيابة، حادث الاتحادية جنائي وليس له علاقة باي فصيل اسلامي. وجود ايفنينج على اعلام المسيح الدجال. الديب تعليقا على اعادة محاكمة مبارك، المباراة ستعاد لكن بدون جمهور. وللمرة الثالثة البابا تودروس ننسق مع الكنائس تعديلات مواد الدستور بالبرلمان المقبل. وعندي رسالة وصلتني من احد المستشارين المحترمين بيقول اني عاجل في اجتماع اعضاء النيابة في نادي القضاء لبحث ازمة النائب العام. المهم انه في نفس الاجتماع ده هيعملوا قرعة لإجراء القرعة على الوحدات السكنية التي أعلن عنها نادي القضاء، وبالتالي لما نعلن عن قرعة تم دعوة 3000 عضو لإجراء القرعة، فال3000 لما هيجوا عشان القرعة هنقول إن هم دول كلهم جايين عشان إقالة النائب العام. ده الرسالة اللي وصلتني من أحد المستشارين جزاه الله خيرا. اسمحوا لي أرحب بالمهندس محمد المالح المسؤول عن المتضررين من الشركة العالمية للاستثمار العقاري. السلام عليكم باشمهندس محمد. والأستاذ طه محمد طه أحد المتضررين من الشركة العالمية للاستثمار العقاري. السلام عليكم أستاذ طه. والشركة لها حق الرد. الجماعة جايين الكلام يعلنون الآن أنه على مسؤولياتهم وكاتبين إقرار أن الكلام على مسؤولياتهم. ملف الفساد بنفتحه. إن كانوا شايفين أصحاب الشركة انه بيضحكوا عليهم يقاضوهم ويقولوا ان الكلام ده غلط او يتصلوا بينا على الهواء مباشرة يقولوا الكلام ده غلط. المشكلة بإيجاد شديد.
سعادتك سنة 2006 الشركة العالمية للإنشاءات والاستثمار العقاري رئيس مجلس الادارة بتاعها اسمه المهندس محمود محمد كمال الفرارجي اعلن عن طريق نقابة المهندسين في نادي المهندسين ونقابة الاطباء في نقابة الاطباء وانه شار الارض من شركة المعادي ودي شركة حكومية مساهمة ادت ثقة لاكتر من 1200 طبيب ومهندس انهم يحجزوا ويسافروا ويشتغلوا عشان يدفعوا قساط ويسددوا. كان اخر ابتدى من 2006 لحد مواعيد التسليم كلها 2010 انتهينا كاملة من دفع الفلوس ما سلمش حاجة.
كام الفلوس يعني الرقم؟
فوق ال 200 مليون يا فندم. فوق ال 200 مليون لميهم مننا. بنى
ده من كام واحد؟
فوق 1200 طبيب ومهندس شقق تتراوح من 200,000 300,000 400,000 اللي هي في الفسطات الجديدة هنا دي.
لم منكم 200 مليون جنيه.
200 مليون جنيه
من 2006 ل 2010
ل 2010
وما استلموش
ولا حد ولا في مرافق. بنى بس 8 تبراد ومتبقي يجي 7 ما تبنوش خالص وخلصان فلوسهم. والثمان تبراد اللي بناهم دول سيادتك ما سلمش حد بيسومهم.
طب ازاي يا فندم؟ ازاي يا فندم كنت يعني انت
راجل الثقه يا فندم نادي المهندسين واحد واخد مقر في نادي المهندسين وواخد مقر في نقابه الاطباء دي ادت ثقه وادت شرعيه ولجانا لجميع الجهات يا فندم ورحنا
له. طب قول لي الاول قبل ما نلجا لحل المشكله يعني اذا المشكله الان انكم دفعتوا الكاشات كلها
ومعانا ما يثبت ذلك. معانا ادي سيادتك العقد التاريخ التسليم ودي سيادتك الايصالات كلها بسداد الوحده بالكامل.
ده
العقد موجود عندك بتاع الشركه العالميه
طبيب ومهندس
1200 اهو الملف فايل اهو موجود على جروب على الفيسبوك اسمه ضحايا
الشركه العالميه للانشاءات والاستثمارات العقاريه
1200 اهو يا فندم
فرع ربناتهم معرض نادي نقابه المهندسين بجيزه سند استلام نقديه تاريخ 12/9/2007 من السيد محمد محمد عبد الحميد المالح مبلغ قدره 33,500 جنيه مصري لغير كود اسم المشروع الاطباء رقم النموذج. ده ايصال من الايصالات
ايصال من كل الايصالات معاك هي لو جمعتها زي
العدد 29,000 جنيه بعد كده
سنوي
ده اقساط و29,000 حضرتك ثاني
وسدد بالكامل يا فندم
و29,000 وعندي 500 جنيه فقط كل الايصالات
ده دي لا ده انا هقول لسعادتك على 500 دي لازم اقول لسعادتك قصتها سريعا كده.
اتفضل يا فندم.
مخصص الدور الثالث فدافع 5000 فهو حط لي تاريخ في العقد انا كنت عامل قصاد سنه عشان كنت مسافر فحط التاريخ ده انا ما خدتش بالي منه فتخلفت هو مش قسط فدفعني عشان شهر تاخير على 5500 جنيه انا موصله دلوقتي ال 200,000 بقالي سنتين الوحده ما اتبنتش اساسا مش لاقيه يا فندم احنا مش لاقيين.
مين اللي مش لاقيه؟
صاحب الشركه وعمل حاجه كمان اللي فاجئتنا يا فندم في عجاله سريعه كده احنا فوجئنا يوم 2 يناير انه سمى المشروع اللي هو الفسطاط الجديده وانا بقرا في الاهرام سوليتير صلاح سالم وبيبيع الشقق وغير مقر الشركه من صلاح سالم 17 ب اتفضل يا فندم ادي الاعلان في الاهرام اهو ل 120 شارع الثوره.
طب لما رحتوا الاهرام اكيد حد راح يتعاقد مع الاهرام على هذا الاعلان.
لا ابو نقابه المهندسين نقابه الاطباء ما كانوا عاملين له جوه مكاسب
ما شاء الله
الناس امال احنا ليه خدنا ثقه.
اسكن في قلب القاهره ده اعلان
شوانه يا فندم. انا اقول لسيادتك بقى انا اتصلت عليهم عشان اتاكد ان هو دي شوانه ولا لا لقيته بيبيعوا شوانة
ده اسكن في قلب سوريتير صلاح سالم وده حضراتكم
عشان جنب المتحف
موجود المكان والاسعار والكلام ده كله وهكذا سترى القاهره من شقتك. حلوه الاعلانات ونعمل لك لاندسكيب رائع
يا فندم. في عليه 19 حكم من شركه المعادي بارقامهم اهو اللي هو شاري منها الارض 19 حكم بارقام مش عارفين يجيبوه
حكم بحبس 6 اشهر سنه 6 اشهر
وثلاث سنوات وسنتين
6 اشهر 3 سنين 3 سنوات 3 سنوات 3 سنوات ده فاضل كده لو اتجمعوا يجيب
عملنا له يا فندم. احنا رحنا مدرسه الاموال العامه على اساس الشركه اللي هي بايعه له دي شركه مساهمه مصريه حكوميه
وقابلنا سياده العميد هناك طارق عبد الحميد، فقال لا ده مش بتاعتنا، روحوا للنصب، روح مديريه الامن. رحنا لسعادتك اسم مصر القديمه التابع لدي، قال لك لازم تعمل محضر هناك، احنا بعد الثوره، بعد الثوره يعني عاوزين ضبط واحضار ومش عارف ايه والكلام ده. المأمور نائب المأمور هناك بالتحديد دخلنا له، قال الرجل المحترم كلام على مسؤوليتي، مشى خلاص. انت عندك اولاد يا باشمهندس؟ قلت له عندي ولد وبنت. قال له هينصبوا عليك. قلت له سيادتك عاوزين نعمل محضر، هتعمل لنا محضر اللي براك جنبك اهي، وعاوزين
يعني عندك ولد وبنت هينصبوا عليك يعني؟
بيقول لي المحترم الرئيس السابق المخلوع حسن مبارك مشى. المحترم مشى خلاص، ما عادش حد محترم، انت عيالك لما يكبروا ان شاء الله. قلت له ان شاء الله يتربوا من حلال.
مين يا فندم؟
نائب مأمور اسم مصر القديمه. نائب مأمور اسمه في وجود الباشمهندس طه كان موجود معاه،
انت دخلت معاه.
اتفضل يا فندم.
انا رحت تاني يوم اعمل محضر، ورحت للاخ ده
العميد امين الشرطه احمد فتحي عامل
لي تمارين، عمل لنا محضر بهذا الكلام، ان هو كلام الموضوع ان احنا حجزنا، عفوا، ان احنا حجزنا ثقه في نقابه المهندسين، نقابه محترمه، ومفروض ان هو لما يطلع حاجه منها يبقى فيه ثقه. انا ابني مهندس، انا حاجز لابني، واخد سعادتك. ورحت اول دفعه انا 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 دافعها 107,000 جنيه، 107 اول دفعه دافعها في 3/2/2008، واخد بال سعادتك. انا لغايه النهارده، لغايه 2010 كنت دافع 230,000 جنيه. وبعدين لما ما لقيتش هو معاهم تصاريح مباني، ازاي هو ياخد فلوس من الناس وهو ما معاهوش تصاريح مباني؟ وازاي نقابه المهندسين تسمح؟
هل خصمتم او اختصمتم نقابه المهندسين ونقابه الاطباء؟
لا، احنا عايزين
في المحضر اختصمناهم،
احنا اختصمناهم في المحضر فقط. لكن احنا ما كلمناش معاهم، احنا ما اتكلمناش مع نقابه.
طب ردود نقابه الاطباء ونقابه المهندسين على حضراتكم يعني؟ بتقولوا لهم احنا جينا عن طريقكم ايها الثقات المحترمين علشان
هذا لم يحدث. هذا لم يحدث. وبعدين المتبع يا شيخ خالد ايه بمعنى ايه؟
بس اسمع منه جمله يعني ايه هذا لم يحدث؟
اسمح لي، هم يعني المفروض ان المهندسين النهارده يروحوا كلهم للنقيب ويصعدوا هذا الموقف، هم لم نفعل هذا، لان دي خطوه انا قلت لهم المفروض كلنا نجتمع ونروح للنقيب.
لا طب السؤال معلش، انتوا ما عملتوش ده لحد دلوقتي؟
لا
ازاي؟
احنا
يعني عملناش. واحد هربان وعليه احكام
مش عارفين هو فين، يا ريت منعوه من السفر يعني.
كويس. انا حضرتك
محمود، المهندس محمود محمد كمال الفرج، عيلته من رشيد، ومش عارفين له ما بنروح الشركه بغير موظفين كل شويه. ده خدمتنا في حاجه واحده، تغيير الموظفين. لما رحنا عشان نتاكد من الاعلان ده سيادتك، اتصلت عليهم قلت لهم عاوز احرج الشقه، مش عارفيني، مش عارفين اللي انا عاملين عندهم. بيبيعوا في الابراج بتاعتنا يا فندم.
يعني الابراج اللي انتوا دافعين فلوسها هم بيبيعوها تاني؟
ده ما بناش وما بناهاش اصلا.
ده على مسؤوليتك.
على مسؤوليتك يا فندم، كل ما يثبت مع سيادتك ومعانا
الاتصالات وعنده حاجه.
خليني بس بعد اذن سعادتك كلمه. هم بانيين 7 ابراج.
من اصل؟
من اصل.
16 يا بيه، 8 اطباء و8 مهندسين.
ماشي
يا فندم. اهي يا فندم، ده غير المركز. هتلاقي اطباء 1، اطباء 2، اطباء 3، اطباء 4، اطباء 5.
خليني بس بعد ساعتك كده. احنا حاجزين في اطباء 8، 7 و8، ما فيش طوبه اتحطت فيهم. يعني احنا النهارده المفروض نستلم 30/4/2011، لغايه النهارده ما فيش طوبه. بقالي سنتين بروح هناك ما اشوفش حاجه. اروح يا جماعه انتوا ما عندناش الكلام ده، لسه ما اعرفش ايه، طب نعمل ايه؟
طب ما حسيتوش من بدايه الموضوع ده ان احنا داخلين في فيلم نصابة، فابتديتوا تتحركوا يعني؟ كنتوا بهذا الهدوء؟
ما هو اقول ساعتها
كمل كلامي.
اتفضل.
يعني من 2006 ل 2010 انا مش شايف حاجه قدامي واضحه، وما بروحش لنقابه المهندسين اشتكي، وعمال اكوع فصولات وسايب الموضوع عادي.
اسمح لي يا باشمهندس ارد في الحته دي بس. ارد بعد اذنك. سعادتك، هو كان بنى الابراج، بنى جزء بقى عشان يدينا المصداقيه. هو دلوقتي لما بنى 7-8 ابراج دول ادانا جزء، ادانا مصداقيه شويه. اللي هو اصلا ما عملش فيها اسانسير، ما دخلش مرافق اساسا، ما ركبش اسانسيرات، ما عملش اي حاجه فيهم، ومش كده وبس. دول اتبنوا لهم ناس صح، راح يستلم انت عارف بيقولوا له ايه؟ المفروض يدفع 5 سكيورتي و5 للامن و5 مهندس صيانه طبقا للعقد. طالب منه مثلا كام؟ 90,000 جنيه بالعافيه. واصلا ده في ناس دفعت يا فندم كمان، ما حدش استلم حاجه برضه.
اتفضل.
القضيه ان هو حتى الابراج اللي هو بناها ما فيهاش خدمات، ما فيهاش مرافق. يعني المباني هتروح تلاقي، عفوا، هتلاقي هذه المباني بس ما فيش مرافق. ازاي انا هستلم حاجه من غير مرافق؟ ده للناس اللي هي خلصت المباني بتاعتها. احنا بقى ما حصلش، يعني انا حاجزين في 8 اطباء 8، ما تحطش حضرتك انا بقى لي سنتين بروح هناك، ما فيش. لما لقيت هذا الكلام انا قطعت، عشان انا اكون صادق، رحت لهم قلت لهم انا هقطع الدفع لغايه ما انتوا تبداوا، لغايه ما نشوف حل ايه. انا ما اعرفش ان في مجموعه كبيره كده، انا فكرت انا لوحدي. لما اتصل احد الاصدقاء او احد
الناس يعرفوا بعض اصلا،
ولا حد قبل لما جبنا بيانات العملاء ونجمعها كده
يعني ان المصائب اجمعنا المصابين.
ربنا يسر وهدانا، وفي محب للحق على الجروب ضحايا البوستات الجديده. وانا بقول في جروب يا جماعه على الفيسبوك اسمه ضحايا البوستات الجديده الشركه العالميه، احنا فيه دلوقتي جميع 26 واحد. الادمن بتاعه المهندس احمد غانم، محمد غانم. المهم بدأنا نتلاقى جزء بجزء بجزء.
برجع اكرر السؤال فين على حضرتك عشان وقتي بيخلص.
الكلام على كل الناس معاها الادله.
لا فضل. برجع اكرر السؤال، حضرتك من 2006 عملت جيش قسط
يا فندم، بنا ابراج
في قسط، عارف ان هو رابط. وما روحتش استلمت، يعني انت مثلا هل وحدتك انت اساسا ما كانتش موجوده؟
البرج كله ما عملش فيه حاجه.
طب الابراج السبعه اللي اتبنوا كانوا كلهم تفاصيل واحد؟ يعني كل مهندسين ولا شويه مهندسين شويه؟
لا، ما هو مهندسين على اطباء.
حلو جدا. أي. اللي راحوا استلموا اساسا
ما نعرفهمش،
تعرفش حد،
ما حدش اتكلم يا فندم. الراجل على بعضها هناك اهي، قصاد المتحف الكبير اللي هو بتاع الاثار. هو طمع الشقق دلوقتي بقت 500,000 و700,000 عشان المتحف. هم 16 برج على بعض زي ما انت شايفهم كده. هو باني الثمانيه دول بس،
اربعه مستقبل، اربعه مهندسين.
يا عالم بقى هو بيسمي ايه؟ سماها سوليتير صلاح سالم دلوقتي. هو مسماها سوليتير صلاح سالم.
ارد على سعادتك، انا لما كنت بنروح واسال، ده احنا بنسلم، يعني هو كلامهم انهم بنسلم.
معاك البيانات، اتصل على اي حد
واخد بس ساعتك. فانا ما اعرفش ناس، انا ما عنديش هذه البيانات. البيانات دي بتاعت الشركه، مع الشركه، انا لوحدي، واخد بالك. بالصدفه احنا تعرفنا، بالصدفه اكتشفت ان عمليه نصب على العالم
كله على 1201.
يعني انا ما كنتش متوقع انها نصب عليا. انا متوقع ماشي ظروف وتاخروا، يبقى هستلم في يوم من الايام. وكلام
انت كان المفروض موعد استلام حضرتك امتى؟
موعد استلامي 30/4/2011.
وموعد استلام حضرتك
31/12/2010. ودول يعتبر اخر ناس، يعني في ناس حاجزه المفروض كانت تستلم في 2009. ما حدش المعاينه يا فندم.
طب لا انا قصدي، طب معلش، اصل انا لسه شايفك.
اتفضل.
لسه شايفك.
اتفضل يا فندم.
فالناس ممكن تسال تقول طيب انت من 2009 كنت فين؟ احنا في 2013
مسافرين بنجيب فلوس عشان نحجز حاجات زي دي، هو ياخدها فرارجي. بس الناس مسافره نصها يا فندم، وازواجكم مش قادرين يجوا من محافظات ثانيه. الناس بتسافر في سيب في
الباشمهندس. يعني انت بتكلمني الكلام ده قبل ثوره يناير؟
ايوه.
اكمل بس.
اتفضل يا فندم. لا اتفضل. لا.
السؤال اللي انا عايز اساله، انت من قبل ثوره يناير المفروض تستلم 2009، القضيه دي ما اتحركتش في الراي العام خالص
خالص يا فندم؟ احنا مش عارفين. كان في بص محب، في واحد محب الحق فاضل محترم من داخل الشركه، سرب لنا بيانات العمل اللي هي قدام سيادتك دي 13 ورقه بالتليفونات دي اللي قدرتنا. احنا عاوزين نقابل بعض، مش لاقيين بعض، وده في شغله وده هنا، مش عارف لحد دي ما اتسربت. قدرنا نتقابل
اول محضر كده. عملتوه كان بتاريخ امتى يا جماعه؟ يعني انت المفروض تستلم 2009 مش كده؟ 2000 وكام تستلم المفروض؟
2011. اسف، 30/4/2011.
طيب احنا عدى 30/4/2011 ل 30/4/2012.
ايوه
خلاص، وهنخش على 30/4/2013. أيوة. 13/2013. أيوة. أيوة. السؤال انت وحضرتك اول مره دخلت اسم تقول لهم انا حاسس انها اتنصب عليا امتى؟
اول امبارح.
اول امبارح.
أيوة.
دي كانت اول مره.
لا بس في ناس من سنتين يا فندم رافعين والخبراء. أيوة. معينين وما طلعوش.
ما تعرفهمش؟
ما اعرفهم.
مين معايا اسمائهم؟
لا ما كنتش تعرفهم اصلا.
ما كنتش اعرفهم
ولا هم فجروا موضوع في الاعلام اصلا
ولا فجر. يا فندم انا عملت له انذار بتاريخ 22/9/2011 بتسليم الوحده، ده اجراء اتخذته ضده. واستلم واعلمته بهذا الاساس.
مكتب محمد فيوب العنين المحامي الاسلامي في عام مجلس الدوله بناء على طلب المهندس محمد المالح السيد رئيس مجلس الوزراء انشاء ويعمل بصفته كذا تعقد المنزل. طيب يعني حضرتك عامل له محضر وبناء عليه انا المحضر
انذار على ذكر
قد انتقلت وانذرت المنظر الي بصفته وسلمت شؤون هذا الانذار العلم ما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا. يعني استلم الانذار.
في قضيه دلوقتي عند النائب العام مرفوع رافعينها اللي هي 474 عرائض. يعني النائب العام
القديم ولا الجديد؟
الجديد. الجديد اللي هي 474 عرائض عند سيادتك في القواضي المكتوبه دي.
نعم.
رافعها محامي اسمه احمد حسين، عاملين له 13 توكيل اللي كنا جمعنا بعض قبل ما نحصل على العملاء التانيين دول وهو رفض.
انما ما فكرتوش تروحوا هناك الشعب يريد وتقفوا قدام المبنى تعملوا اي توتر عشان
ده المراحل القادمه يا فندم بعد ما عرفنا بدانا نتواصل لان كل واحد كان ظن ان هو مضحوك عليه لوحده يعني احنا كل ما نكلم حد انت بجرب اتصل على اي حد من الارقام دي يفكر ان هو كان لوحده انه كان لوحده هو المضحوك عليه انما يفاجئ ان احنا كلنا
استاذي يعني انتوا ال 1200 مفيش حد فيكم خد حاجه خالص
يا فندم روح ابعت الكاميرا بتاعتك
تصور لا لا حاضر هنبعت فضل. ولا عقد في ايدك ولا عقد في ايدك
في عقد لا معانا عقد وصلاه وقرانا
سليمه امال انا هعمل ايه لكن ما عندي ما استلمتش حاجه
لا طب انا بناء على العقد اللي مع حضرتك مثلا مقرر ان العقد ده في وحده رقم كذا
طبعا
بتروح تطلع تقول لهم انا عايز شقتي بيقولوا لك ايه بقى يعني هو موقف هناك حد هناك
ولا طب طيب في ناس راحت انا هقول في ناس عشان اجيب لك ده بعد اذنك
انا هقول لحضرتك حاجه العماره نفسها ما طلعتش بتاعتي
تمام العمار اللي احنا فيهم ما طلعش
يا فندم انت عارف انا حاسس ان دماغي دوشت في حاجه بس يعني انت في كيان الكيان اللي انت بتدفع عليه فلوس
ايوه
قاعد العمر ده كله ما يطلعش وانت بتدفع
ايوه
عشان كنا بندفع في نادي المهندسين يا فندم وراجل أيوة. واخد مكاتب جوه نادي المهندسين أيوة. مين يجرؤ ياخد حاجه زي دي أيوة. ومن شركه المعادي شركه حكوميه في جهات مديانا طمانينه يا شيخ خالد
يا فندم والله انا مش بتهمك انا معايا
بتديك لا لا بتديك
بس انا بتكلم اجي اقول مثلا
لا وبنا لا
وبنا. انا كخالد عبد الله مسافر بره عمال كل شويه مثلا مرات تقول لي ايه يا محمد ابعت الشيك عشان كذا
اتفضل
مثلا طب يا حاج الله يكرمك روحي بصي كده الشقه وصلت لفين اتعمل بص
ظروف الثوره سنتين الثوره والمشاكل والعماله والدنيا بتتسرق اصبروا علينا ده احنا بنبني في 11 شهر واحنا مهندسين الهيكل العظم للحاجه زي دي بتاخد 10 شهور وصبرنا عليه بس هي. لما اكتشفنا ان هو
كلمه لحضراتكم عايزينها ايه انتوا عايزين ايه
المناشده يا فندم لوزير الداخليه وللنائب العام المحترم ان شاء الله والوزير العام والرئيس الجمهوريه ان شاء الله اللي هو بيقول لك مش انا واحد مظلوم لا في 1200 طبيب ومهندس مظلومين يا فندم يمنعوا الراجل ده عاوزين نعرفه فين يا فندم عاوزين نقابله يمنعوه من
مقر الشركه مين
اللي غيرها هو حاليا غير مقر الشركه عشان طبعا بقى في مشاكل رهيبه ناس عند 17 في عمارات العبور
طب انتوا عارفين مقر الشركه جديد
طب ما هو نشره في الاهرام اهو يا فندم عند سيادتك
ايوه فاهم 120 فاهم فاهم
شارع الثوره امام سفاره الامارات
ما حاولتوش تعملوا قضيه راي عام وتروحوا للشركه الجديده تتظاهروا قدامها بسلميا كده وتعملوا
هنعملها المرحله القادمه بس ندعو الناس والشباب انه ما عادش حد يشتري حاجه ابدا انا انقطع
يا جماعه عشان ما يحجزوش عندي في حاجه اسمها سوليتير صلاح سالم الشركه المالك العالميه للانشاءات والاستثمارات العقاريه الجديده ودي موجوده في 120 شارع الثوره امام سفاره الامارات الدور الثالث مصر الجديده ده مقر الشركه المبيعات اخواننا بيحذروكوا لحد ما نشوف الباشا اللي خد 200 مليون جنيه الباشا تلميذ اللي خد مليون جنيه
بيلم 200 تانيين يا فندم ما هو بيبيع تاني
والله والله انا حقيقه بناشد نفس الاخ اللي هو صاحب الشركه انه يتقي الله الناس دي تعبانه في فلوسها واحنا في يوم
من الايام الناس ما اتجوزوش
نعم
دفعت كام
دفعت 230 الف جنيه
يا فندم في ناس دفع
انا ابني دلوقتي بدفع له 2000 جنيه ايجار متجوز يعني هو شوف كان لسه متخرج واتجوز ولغايه دلوقتي ما استلمش
يا فندم في دكتور اسمه محمد عبد القادر
انا بتقي الله يعني
هو كانت تبكي ابنها ما اتجوزش لحد دلوقتي عنده 34 سنه ومقاطعهم بسبب دي لان خد تحويشه عمره ودفعهم والباشا ما بناش حاجه
يعني
في ناس في جوازات باظت يا فندم يعني في ناس ساكنه وبتشتغل وتدفع ايجار شقق عشان عايش
شغل
يعني كان حلمه بقى اطباء بقى ومهندسين
حضرتك انا كنت بسافر بره عشان اجيب الكلام ده
انتوا يعني انتوا اول مره تفجروا هذه القضيه
أول مرة عن طريق قناه الناس وعن طريق سيادتك
لا انا مش بتكلم عشان قناه الناس انا قصدي والله بتكلم ما رحتوش قبل كده حته
لا
ما رحناش اي قناه
ولا جريده عملت معاكم حوارات
لا 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 لا, لا. مع انا شخصيا لا انا بتكلم عن نفسي لا
ال 1200 كلهم زيكم كده
ما هو احنا لسه متواصلين قريب بقى بعد ما نزل قدرنا يعني نجيب بيانات العملاء
ده بلاغ من منبر مصر الجديده للنائب العام رساله للسيد رئيس الجمهوريه محمد مرسي لانه زي ما اتفقنا الرئيس قال مش هخلي حد مظلوم فبقول له في 1200 مظلوم يا ريس واذا كانوا بيكذبوا سجنوهم اذا كانت الناس دي بتكذب سجنوهم في واحد واخد منهم 200 مليون جنيه في بيوت اتطلقت بيوت خربت واباء اتخانقوا مع اولادهم بسبب رجل خد 200 مليون جنيه لا وفي بجاحه انه حتى المشروع غير اسمه وعامل مبيعات والدنيا ماشيه وجاي له انذار على قد محضر استلمه وناس موثقة وعلي أحكام قد كده زي ما قالوا لي والورقة موجودة معايا. يا جماعة دولة القانون لله سبحانه وتعالى. وبعدين نفسي الضباط بتوع الإسلام بعضهم طبعا يا أخي الله ربنا يبارك لكم في عيالكم, ما تخليش الناس تدعي عليكم دعاء يحصر قلبكم طول عمركم. مش ممكن كل ما يروح حد يشتكي تقولوا له احنا واخدين اجازه 4 سنين خلي مرسي ينفعكم. عيب ما يصحش, ده لا دين ولا ضمير ولا اخلاق. وافتكروا كويس قوي 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 ان امين وحي السماء نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها محمد عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارقه واعمل ما شئت فانك مجزي به. يا اخواننا كما تدين تدان, هيقعده لكم في عيالكم والله ربنا هيقعده لكم في عيالكم. اتقوا دعوة المظلوم. انا بقول لحق وظيفتك, حد راح قال لك بلاغ ما تقعدش تيأسه من عيشته يا اخي, تقعد تقول له الرئيس المحترم ماشي وما عندناش حد محترم. عيب لما نائب اسمه ايه نائب المأمور ده
ما عرفش اسمه, انا ما بصيتش بقى يعني الواحد
مأمور اسم
اسم مصر القديمه,
نائب مأمور اسم مصر القديمه. الاخ بيقول ان قاعد يقول له الراجل المحترم ماشي ما بقاش في حد محترم. عيب. اتقوا الله اتقوا الله. ما انتوا شايفين اللي مشي, شايفين الفساد كان قد ايه. هو لو اللي مشي كانت الدنيا كويسه كانت الثوره هتقوم ليه, وكانت الناس هتجوع ليه, وكانت الناس هتمرض ليه, وكانت الناس هتنام في الشوارع ليه, وكانت الناس هتعمل اللي بتعمله ده ليه. يا جماعه ما يصحش. خافوا على عيالكم من دعوه, خافوا على مرضاتكم من دعوه, خافوا على نفسكم من دعوه, خافوا من الله شويه. اعمل اللي عليك وخلاص. انت مالك يا اخي, اللي مشي مشي, مش اللي مشي في موجود بيتحاكم قدام القضاء هو اللي يفصل يا سيدي. لو مش عاجبكم ان هو كان مش كويس القضاء يفصل. انما عيب عيب. اتقوا الله. اتفضل
كلمه كلمة, كلمه صغيره خلاص يعني للحق ان امين الشرطه اللي انا قابلته انسان محترم جدا جدا.
الناس محترمين يا فندم.
امين الشرطه محترم.
حتى بيتكلم في بعضهم ده المصر يلبس ثوب الماضي.
ماشي انا بس عشان اقول بالحق يعني راجل قابلني مقابلة صحيح. عظيمة جدا جدا.
نعم.
اتفضل يا استاذ وعمل لي المحضر
بقال انا عامل تعمل المحضر في الراجل لحد دلوقتي
بمنتهى الادب يعني, وربنا يكرمه ان شاء الله في ولاده وفي نفسه وفي
جدت الامين احمد فتحي.
يا رب يا رب.
طيب
يا رب شكرا لحضرتك يا
الله يرضى عنك.
شكرا برضه بنقول للشباب والناس
يا رب
محدش يحكي يا جماعه في سورتين صلاح سالم دي اسمها.
نعم.
الفسطاط الجديدة ومتبعة كلها.
عندي سريعا الأستاذ عصام سلطان فيما ينسب إليه وبيسأل أسئلة حائرة تبحث عن علماني ليجيب. بيقول العلمانيين الأستاذ عصام سلطان لماذا كل رموز التيار العلماني تحرص على الاحتفال بأعياد الميلاد في الكنائس ولا نراهم في أعيادنا يحتفلون معنا في المساجد؟ لماذا نراهم يفتخرون بتقبيل أيدي القساوسة والرهبان ونراهم يعبون علينا تقبيل أيدي الشيوخ والعلماء؟ لماذا نرى دموع قادتهم تسيل عند سماع القداس ويعيبون على رئيسنا أن تسيل دموعه عند سماع القرآن؟ لماذا السياسة عندهم في الكنائس حلال والسياسة في المساجد حرام؟ لماذا يحرصون على تأييد الأقباط لهم في المواقف السياسية والانتخابات ولا يحرصون على تأييد المشايخ لهم والعلماء؟ هل انحيازهم الظاهر للكنيسة هو انحياز أقلية إلى أقلية, أم هو انحياز لتحقيق مصالح مشتركة, أم هو انحياز نحو دولة دينية سيوقراطية؟ هل العلمانية تعني لكم فصل الدين عن الدولة أم فصل الإسلام عن الدولة؟ هل أيها العلمانيون عدلتم بين المساجد والكنائس والقساوسة والشيوخ في الزيارات والصلوات والاحتفالات حتى نصدق فقط أنكم علمانيون حقا كما تدعون؟ نتمنى الإجابة. أخيرا في دقيقة, بكري تمرير مادة حق المتهربين من الجيش للترشح خيانة وتهديد للوطن نناقشها بكرة. قيادي بالإنقاذ بيقول نعمل بمبدأ السمع والطاعة للحفاظ على وحدة الجبهة, ده محمد عباس. طب ما انتوا بتسموا الإخوان خرفان لما بيعملوا كده. انتهاء أزمة السولار الأسبوع الحالي. النائب العام يأمر بالقبض على توفيق عكاشة لتنفيذ حكم صادر ضده لمدة ستة أشهر على خلفية سب وقص طليقته المذيعة رضا الكرداوي أو الكردوي. حارس أمن يعثر على حمامة زاجل معلق في قدمها ميكرو فيلم بالقليوبية. اتصلنا بمدير أمن القليوبية قال دي قطعة حديد لسه ما عندناش أي شيء نقدر نقوله في القضية دلوقتي. وقيادي في 6 إبريل بيقول قبول الطعن في أحكام مبارك والعدل اختبار لمرسي. وأخيرا رئيس الاتحاد الأوروبي بحث مع مرسي سبل استعادة الأموال المهربة لاستفتاء كيف تنظر لدور الجماعة العربية في معالجة أزمة فلسطين وسوريا. فعال 1% غير فعال 98% لا أدري 1% اللي دخل معنا حوالي يمكن 1200 وشوية أو قرب 1300 يعني. أسيبكم إن شاء الله على خير. بقول لبلال حاحة إهدى وبطل تويتاتك المليانة بالسباب وسوء الأدب اللي بتكتبها, وبعدين تبقى تقعد تتكلم عن مشايخ وتشتم في قنوات الدنيا وبعد كده تكلمون عن الادب واخلاق الاسلام واخلاق الرسول ورسول لم يكن سبابا ولا لعانا، بطلوا نصب سياسي ونصب اخلاقي على الناس. اخيرا هختم معاكم، لكن في فيديو موجود بيورينا الدور في الايام اللي جاي بعمل ازاي. انا معرفش مين اللي ممثله ومين اللي انتجه، لكن عجبني فكرته الحقيقه في مساله تمرير افكار الانقلابات على الشرعيه. واشوفكم بمشيئه الله بكره على خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.
هانت
ها في اخبار حلوة؟
عايزينك.
الفلوس خلصت؟
لا، هنعوزك معانا شخصيا الفترة الجاية.
مش فاهم.
قربنا نخلص الحكم، خلاص طالع هو والدنيا هتفضى، واحنا اخترناك تبقى اساسي في المجموعة اللي هتشيل.
ليه؟ ما انتوا البركة.
لا وخلاص، احنا اتحرقنا، ما عادش ينفع نطلع على الوش تاني، كفايه الخازوق بتاع انتخابات الرئاسه.
وهو انا فاضي؟ وبعدين انا مش بتاع الكلام ده خالص.
يا عم اعتبرها شركه من شركاتك.
طب فهمني،
كل حاجه جاهزه، الحكم بس يصفر، الجماهير هتطلع تنقل الشرعيه، الشعب يتفرج على الثوره اخر كمان. لا وبالقانون.
ومنين يا عم؟
يا باشا احنا في زمن الفرجه، ده اللي الناس هتشوفه.
يا ولد ها، والناس بقى هتصدق انكوا صوار.
مش هنقف لوحدنا، قوى سياسيه كتير واقفه اصلا.
دول اوعى تثق فيهم، دول ما بيتفقوش اصلا مع بعض.
يا باشا دول ستر وغطا. هو ايه اللي خلى الست شهور بقوا سنتين؟ ما انتاش فاكر الدستور اولا ووثيقه السلمي ودستور اللي هيكتبوه في شهره، وبعد كده يبقى ما ينفعش في ست شهور؟ اول ما بيشوفوا الكرسي بيتجننوا، يبقى ناقص يقولوا احنا اسفين يا ريس، ولا ان حد غيرهم يقعد عليه.
يعني انتوا اتفقتوا معاهم؟
هتشوف القطر لما هيطلع على فوق كله هيركب، هتشوفهم معانا في التحرير بيهتفوا الشعب يريد اسقاط النظام، هم بس مستنيين الحكم يصفر.
يعني البهوات خلاص معانا؟
حبة معانا وحبة ما عندهمش اغلى من الضنا، مش لازم كلهم يعني، والمهم يفضل الدرج متأمن.
الدرج؟ هو في خطر عليه؟
لا ده بقى خط احمر ما بينفعش يتشال، وطول ما درجه في امان ما يهمكش حاجه.
وبعدين؟
ولا قبلين، القصر هيتسلم تسليم مفتاح، والشعب اسقط النظام بثوره كبيره.
الآن فورا التوجه للاتحادية والاعتصام داخل وحول القصر الرئاسي.
دي ثورة أخرى بيقوم بيها الشعب المصري للتخلص من الثورة الأولى أو اللي دعي لها ثورة أخرى.
إنما لو دخلوا بالهوجة الكبيرة جدا دي وجابوا معاهم المجلس الرئاسي وحطوه اعلنوا للعالم كله، مش ده احتمال؟ مش ده سيناريو قائم؟
انت شايف ان ده قد يحدث؟
قد يحدث.
العديدين منهم
بل كثيرين دخلوا قصر الرئاسة. دخلوا قصر الرئاسة، حديقة قصر الرئاسة.
ده مجلس رئاسي بديل للدكتور محمد مرسي.
ايوه طبعا، هو في حالة ان هو مش قادر يتعامل مع الشعب المصري ولا قادر يلبي طموحاته، والشعب صار عليه، هنعمل ايه يعني؟
وجيش هيضطر يقف على الحياد. الجيش مع الشرعية، الركي بقى الشرعية مع مين؟
هو اصلا مش هيضرب الشعب الرصاص،
واحنا عندنا بقى اللي يقدر.
والداخلية
هتلاقي برضو ناس تحن للازم مضى،
والناس
هيشوفوا الثورة فيديو. هم الكام اعلامي دول ربنا ياخدهم، خلصوا فلوسنا من شوية. فقد الشرعية، الجماهير الغاضبة بتحرق المقرات، اللافتات بتقول ارحل، الصوار صححوا المسار، والقوى السياسية بتبارك للصوار، والناس فوق الدبابات رافعين الاعلام وبيسلموا على الجيش.
والله معلمين،
وساعتها تظهر انت بوشك السماء.
بس الكلام ده مش هيبقى صعب عليا.
مش مهم، احنا هنبقى مع بعض، والناس اللي جوه زمانهم طالعين، وبالدستور والقانون هنظبط الدنيا تاني.
بالدستور الجديد؟
جديد مين؟ ده يبلوه يشربوا ميته. الدستور ده لازم يبقى توافقي، يعني يريح الكل. يبقوا يقابلوني كلها اسبوعين، والتأسيسية تبقى ماضي، ونصفر العداد.
واذا الكلام ده فشل؟
مش هيفشل،
دي مش اول مرة تقول الكلام ده. افترض اي حاجة عملها، الكلام ده لو اتكشف هتكون فيها رقابينا.
مش هيلحق، هنرجع لقديم، والناس هتقوم بالواجب. يبقى يقابلني لو حسوا باي تحسن او عمل اي انجاز. احنا رجالتنا لسه في اماكنهم، وقدام الناس دول اسمهم رجالة مين؟
رجالة مرسي.
الله ينور عليك. ورجالتنا مظبطة الامن والكهرباء والبنزين وسعر العملة، والاخر مين اللي بيلبس؟
اللي معاه كل الصلاحيات.
هو كده خسران، كده خسران. وطول ما الناس زهقانة من الماتش البايخ ده وقاعدة على الكنبة والاعلام في ايدينا، هنبقى احنا الكسبانين. هتبقى مسألة وقت، والناس ولا هينزلوا السفتة تاني ولا في اي حاجة، ولا هيرفعوا عينيهم تاني على اسيادهم. هيرجعوا لنا نشوف لهم مصالحهم ونخدمهم زي زمان.
هرد عليك النهاردة.
ما تتأخرش، ده انت هتخش التاريخ.
حاضر، سلام. عمر، انت هنا من امتى؟
مين كان بيكلمك؟ دول تاني؟ انت مش وعدتني مالكش دعوه بالناس دول؟
معلش يا ابني انا مضطر.
مضطر لايه؟
انت مش فاهم حاجه ومش هتفهم اي حاجه.
صح، انا مش فاهم حاجه. مش دول اللي احنا شلناهم بالثوره ورجعت لنا حريتنا؟
يا ابني انا لو حرش رسمي كنت اتاخرت 50 سنة عشان اعمل اللي انا عملته ده. والحريه اللي انت عمال تغني عليها مش هتركبك عربيه ب2 مليون جنيه. انا بس عشان احمي شغلي ومصالحنا وبلدنا ما تجيش الا بكده.
ما تقولش بلدنا، مش هي دي مصر؟ عشان اعفاء ولا مناقصه ولا حته ارض؟ وبعدين مش انت وعدتني؟
ما قدرتش.
انت عارف مين الناس دول، وعارف هما بيعملوا بالفلوس ايه. وبعدين هما دول اللي هيحكمونا، دول اول ناس هيتقلبوا عليك.
قررنا ما يلي: يعين النائب العام من بين اعضاء السلطه القضائيه بقرار من رئيس الجمهوريه لمده 4 سنوات. لا يجوز لاي جهه قضائيه حل الجمعيه التاسيسيه لوضع مشروع الدستور.
طلع اعلان دستوري هد كل حاجه. الراجل التأسيسية اتحصنت، هنغير الخطة.
مش مصدق اللي بشوفه بصراحة. منتهى الخيبة والفشل من قيادات فاشلة. بلد في ايديكم. ايه ده؟ ماسكين عليكم زلة؟ انت واقف قدام الجون والهداف قدام الجون والجون فاضي. الشرطه اداتكوا السكه، الجيش اداكوا السكه، مستنيين ايه؟